الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة ابن تيمية، لمحات من تاريخه وفكره ونضاله مع الفلاسفة. كما قلنا التعليق على كلمة الفكر بأننا بينا أن أهل العلم لا يطلقون على ما يعتقده الإنسان من الحق، لا يطلقون عليه فكرا، لأن الفكرة غالبا ما يكون من نتاج الإنسان ونتاج عقله. أما الحق الذي يتدين الإنسان به ربه سبحانه وتعالى فليس نتاج عقل وليس نتاج فكر، وإنما هو هداية إلى الحق الذي في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فلا نسميه فكرا، إنما نسميه أثرا، نسميه حقا، نسميه منهجا، نسميه معتقدا، نسميه أصولا وغير ذلك. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى: فمناط الهداية عقل يفهم عن الله فيطيع، لا عقل يفهم عن أرسطو وأفلاطون فيدين بدينهما الوثني.
هذه كلمة جميلة تعتبر قاعدة. فمناط الهداية عقل يفهم عن الله، وقد مدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء، فقال في كثير من آي القرآن لقوم يعقلون يتفكرون يتذكرون لأولي الألباب. فكل هذا مدح وثناء على عقل عابد وليس على عقل متمرد، ليس على عقل يخضع المنقول له، كما عند الأشاعرة ما يفسرون النصوص، أقصد يحرفونها بالأحرى، إلا بما يوافق العقل. فهم إما أنهم يمرونها مفوضين المعاني إلى الله، وإما أنهم محرفوها بدعوى التأويل، وشريطة هذا التحريف عندهم أن يقبله العقل. فأيما تفسير يفسرونه لابد أن يتوافق مع العقل. فمثلا استوى ما يصلح أن يكون بمعنى على وارتفع، لأن العقل يرفض ذلك، إنما العقل يمرر أنه استولى، هكذا عند الأشاعرة. ولهذا حرفوا سائر الصفات على ما أثبتوا، منها ما أثبتوا 7 صفات، 13 صفة، إلى 20 صفة، على حسب تطور هذا المذهب عندهم. أما سائر الصفات فإنهم يحرفون، يضعون ضابطا لذلك، وهو ماذا؟ ما وافق العقل. من جملة، والشيء بالشيء يذكر، من جملة ضلالات حاتم العوني، ضلالات، انحرافات، بدع، خطورة هذا الرجل وغيره ممن يركب منهج السلف وهو منه براء، أنه سئل عن الأشاعرة، سئل عن الأشاعرة، يضحكون على الناس ويلبسون على الناس ويذكرون الشيء، عندهم براعة، يذكرون شيء في قالب علمي يكسبه هيبة في التلقي كأنما ينطق بالحق وهو ليس كذلك. فلما سئل عن الأشاعرة حاتم العوني قال: الأشاعرة إلى عهد ابن عساكر، حافظ ابن عساكر، وقد نقل ذلك ابن تيمية مقرا له، أنهم كانوا من أهل الحديث، كانوا من أهل الحديث. ولما وقعت الفتنة بينهم وبين أبي القاسم القشيري انفصل الأشعرة عن أهل الحديث. والذي أعتقده أن الأشاعرة من أهل السنة، يبقى الأشاعرة إلى عهد الحافظ بن عساكر هؤلاء ماذا؟ هؤلاء من أهل الحديث، حتى وقعت الفتنة بينها وبين في زمن أبي القاسم القشيري، وانفصل الحنابلة عن الأشاعرة، يعني حصل هنا الانفصال، وإلا يفهم من كلامه أنه ما كان بينهما الاختلاف بين الأشعرة وبين أهل الحديث، لما وقعت فتنة بعد ذلك بين الحنابلة وبينهم، وقعت الفتنة حصل الإيه؟ الانفصال. حصل الانفصال. والذي أعتقده أن الأشاعرة هم أهل من أهل السنة، هكذا يقول، هكذا يقول. وهذا ضلال مبين وانحراف وتلبيس وتضليل. فالأشاعرة ما كانوا من أهل السنة قط أبدا، الأشاعرة كلابية كانوا، كلابية. وأبو الحسن الأشعري لما انتقل، وهو المؤسس، لما انتقل من الاعتزال الذي بقي عليه إلى الأربعين، لما انتقل انتقل إلى مذهب ابن كلاب. وهل انتقل الأشعري من مذهب ابن كلاب إلى مذهب السنة؟ نزاع حتى بين العلم إلى الآن، ومسألة دقيقة. فمن أهل العلم من يقول هو على مذهب ابن كلاب إلى أن مات، ومنهم من قال بل انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن بقيت عليه ماذا؟ بقيت عنده مسائل فيها ما يخالف الحق. وهذا الذي نميل إليه، هذا الذي نميل إليه، أنه انتقل إلى السنة وأعلن ذلك، لكنه بقيت عنده مسائل يخالف فيها الحق. فمتى كان إذن نشأت الأشاعرة وأنهم كانوا مع أهل السنة إلى عهد الحافظ ابن عساكر؟ متى كان هذا الكلام؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ كيف يكون الأشاعرة ثم إنه ماذا؟ حتى لو سلمنا جدلا ما قال، وبعد ذلك ما الذي حصل؟ حصل الانفصال بين الأشاعرة والحنابلة. تقصد المنهجي يعني الأشاعرة تحولوا، ولا بقوا على ما كانوا عليه يوما كانوا مع أهل الحديث في زعمك؟ طيب لو انتقلوا كيف تحكم عليهم بينهم من أهل السنة؟ فإما أن يبقوا، أن يكون الأشاعرة قد بقوا على ما نشأوا، وبالتالي لا يضرهم الانفصال عن الحنابلة، ويكون الخلاف بينهم وبين الحنابلة كما يكون الخلاف بين أهل السنة في مسائل فرعية اجتهادية، أو أنهم انتقلوا إلى مذهب منحرف. طب إذا انتقلوا إلى مذهب منحرف، كيف تجوز لنفسك أن تقول الأشاعرة من أهل السنة؟ الأشاعرة من أهل السنة، كيف تجوز نفسك هذا؟ وما المخالفات إذا قلت أنا أقصد بمن طبعضية، يعني وفقوا السنة في أشياء ولم يوفقوا السنة في أشياء؟ طيب لماذا لم توضح الأشياء التي لم يوفقوا فيها السنة؟ وكأن المسألة يا إخواني بارك الله فيكم، والله الإنسان أحيانا يتعجب، يتعجب. يعني إنسان الكلام بيقول هذا، أنا صراحة أعتبر الكلام هذا في بيان هذه الأمور، والله يا إخواني مو بكلام يعني شيخ وكلام، يا إخواني الكلام هذا يقوله المبتدئة في طلب العلم، لكن لما تنظر إلى المنحرفين وكأنه كلام، كأنه كلام ضخم، كأنه كلام ما ينطق به ابن تيمية مثلا، كأنه كلام يعني ما ينطق به إلا الألباء من أهل العلم. أو والله يا إخوان كثرة المخالفين وكثرة التقعيد، وكأنك أنت بتكلم كلام ما شاء الله، يعني ما تكلم به إلا خواص أهل العلم. إيه ده؟ كلام هذا باطل وكلام هذا باطل، وأنت بقى عارف الحق، وكأن الأمر يعني أخفى ما يكون. لا يا إخوان، الكلام اللي إحنا نتكلمه ده بيتكلمه يا إخوان المبتدئون في المنهج السلفي. إذا خفي على طالب العلم السلفي الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة، فوالله ما شم رائحة السلفية، والله ما شم، ولا أعرفها. أنا يخفى علي منهج أهل السنة والجماعة والفرق بينه وبين منهج الأشاعرة؟ يخفى علي الأشاعرة في الإيمان التصديق، لا القول ولا الأعمال. تخفى علي في ايه؟ يخفى علي في منهج الأشاعرة ماذا؟ التعطيل تحت ثوب التحريف في سائر الصفات إلا ما أثبتوا من صفات، وليست طريقتهم في الإثبات على طريقة السنة والجماعة، لأنهم يثبتون ذلك بالعقل. عند الأشاعرة من الجهمية، عند الأشاعرة من المعطلة، وتعطيلهم أقل من تعطيل المعتزلة، لكن معطلة، معطل سائر الصفات. كيف يلتبس عليه منهج السنة الذي يثبت جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على غير، من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف؟ كيف يلتبس عليه أنا أصلا؟ كيف يلتبس عليه هذا؟ طب الكلام اللي نقوله ده، هل هذا الكلام لا يعرفه صغار طلبة العلم؟ طيب كيف يلتبس عليك مذهب الأشاعرة في القدر وأنهم جبرية تحت نظريتهم التي قالوها بالكسب؟ كيف يخفى عليكم معضلة حسان إلى شعر أهل السنة، حاتم العوني إلى شعر من أهل السنة، وإنه منذ أن نشأوا إلى عهد الحافظ، وكأن كلام صحيح معقول. ما هو اللي بيتقن الكذب يذكر لك كأنه صدق، يمكن تشك في نفسك أنت، يعني كل واحد يجي يقول لك انت احنا مش كنا مع بعض متقدين امس، وانت حتى بالاماره انت قلت لي خد كذا، قلت لك لا 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 لا، وقمت قايم شككك في نفسك لانه كذاب واثق. الاشاعره العهد الحافظ بن عساكر من اهل الحديث الاشاعره. طب هات كتابا يقول هذا. طب وبعد ذلك صاروا ايه؟ صاروا ايه بعد ذلك؟ صاروا ايه؟ كونهم من اهل السنه اذا هم على ما هم عليه. يبقى لماذا المرحله التاريخيه هذه؟ لماذا؟ لماذا تقول الى عهد الحافظ بن عساكر طالما انهم مستمرون، لكن تقول اشعار اهل السنه؟ وان كان قد حصل بينهم وبين الحنابله خلاف، لكن كان خلاف عسكري، خلاف عصبي، لكن ليس خلافا منهجيا. مثلا لو انا هقول كده، انا بقول الصحابه رضي الله عنهم ونمسك عما شجره بين علي ومعاويه ونتربع الجميع، ولا الصحابة نترضى عنهم وكانوا منهجا واحدا إلى أن وقع الخلاف بينهم وعلي ومعاوية واسكت. طب وبعدين وقع الخلاف بينهم وعلي، ما الذي حصل؟ صاروا ضلالا مثلا؟ هذه خيانة وتلبيس وتدليس، أمور عجيبة يعني سبحان الله. هذا حاتم العوني بضلاله وانحراف. أئمة الدعوة يطعن فيهم بدور الرسانية وأنها هي النصوص التي اعتمد عليها التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية. من أقول لك هذا ثمن إيه؟ ما وجد مع هؤلاء الأشاعرة الصوفية في مؤتمراتهم، ماذا يقول؟ هيقول الأشاعرة ليسوا أهل سنة ويسمحوا له بالدخول؟ مستحيل مستحيل. أمر أو عارينا خليل صدق السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. المرء بخدني صدق السلف، وهذا مصداق قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا حديثا غيره انكم اذا مثله. فسبحان الله يا اخواني، يعني ضبط هذه الامور لو ان الانسان سكت لسلم وسلمت الامه معه، لكن المشكله ان يتصدر من يتصدر دون وعي دون وعي. ايضا احد الاخوه ارسل مقطع الان ونحن نتكلم عن حاشيه الصاوي، شوف ما فيها ما فيها والعياذ بالله من الضلال المبين. ظواهر القرآن والسنة ماذا؟ كفر. تفسير الجلالين أي سلف هيقول فيه إيه؟ حتى لو إن البعض درس هيقول إيه فيه؟ حينما أترجم لتفسير الجلالين طبيعي جدا أنني حينما أتناول أي كتاب، سواء كان كتاب كتابة تفسير أو كتابة حديث، أو أنني أترجم بعقيدة المصنف، وحينما أبين الكتاب وما فيه وما يحويه لابد أن أشير إلى أن هذا الكتاب إن كان فيه أخطاء أبين. نحن مثلا نقول كما يقول علماءنا بأننا نستفيد من فتح الباري، نستفيد من شرح المناج للنووي رحمه الله تعالى، لكن دائما ينبه السلف على ماذا؟ مع الحذر من ما وفق فيه الأشاعرة من الأخطاء الموجودة فيه من كذا من كذا من كذا. ننبه أي واحد يتعرض لهذا، لابد أن ينبه على هذا الأمر، لأن العقيدة أساس. الشيخ صالح العصيمي بيتكلم في مسألة منهجية في طلب التفسير وكذا، فبيبين مسألة الترتيب في التفسير وكذا، وأنه يبدأ بتفسير مختصر، وأن ينبغي الإنسان يبدأ بتفسير مختصر في البداية حتى يعرف المعاني الكلية وكذا. والحقيقة هذا في حد ذاته صحيح، إنسان يبدأ بالأول بكتاب مختصر في أي فن من الفنون حتى إذا تصور العلم وتكاملت عنده المعاني الإجمالية انتقل إلى ما هو أعلى. هذا لا شك أنها طريقة العلماء. طيب أنا هشام سأقدم للأمة بعد القاعدة الجميلة دي، القاعدة الصحيحة دي، أقدم للأمة أمثلة. ماذا أقول أنا هشام السلفي؟ ماذا أقول؟ أقول فعندنا من هذه التفاسير المختصرة السلفية القح العميقة المعاني تفسير تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان العلامة السعدي. احنا يمكن معانا الآن، طبعا احنا أنهينا هذا التفسير والآن احنا بنعيدها عن طريق تصنيف يقال تدبرات قرآنية مستقاة من السعدي، يمكن قل مرة أبدأ في مجموعة من هذه المجموعات إلا وأنبه على قيمة هذا التفسير السلفية، وأقول بأن قدر علامة السعدي في تفسير هذا أنه ركز على المعاني السلفية التربوية المسلكية بحيث تخرج من هذا التفسير سلفيا صاحب أثر وصاحب تربية وصاحب مسلك عظيم. طيب، وأقول أيضا من التفسير المختصر المهمة جدا تفسير توفيق الرحمن في تفسير أي القرآن العلامة فيصل آل مبارك، ونحن قد بدأنا تدريسه في الأكاديمية وأيضا في دروس الفجر، ويفرح، أنا فرحت جدا لأن هذا تفسير مطبوع متأخرا، فرحت جدا بهذا وبدأنا ننشره في الناس وعرفنا الإخوة به وعرف الحمد لله عند إخواننا ولله الحمد المنة. هذا أقدمه مثلا لماذا؟ للتفسير المختصرة السلفية. لكن الشيخ العصيمي قدم ماذا؟ قدم مثالا ألا وهو بقى تفسير الجلالين، تفسير جلالين، ويقول ولكن أكثرها نفعا وأعظمها ضورانا وكذا وكذا، مقدمة عظيمة جدا. منها ماذا؟ تفسير الجلالين. طب أعظمها نفعا ودورانا عندنا كسلفيين هذه تفسير السعدي، هذا من قديم موجود تفسير السعدي ومنبع عليه تفسير السعدي وموصى به تفسير السعدي. وحتى لو قال هذا كان في حقبة معينة فإنه يقول هذا وإن كان منتشرا إلا أنه عنده الأشعرية وعنده وعنده، وتكلم في العقيدة التي حوى تفسير الجلالين وتنبيع علماءنا على تفسير الجلالين وما فيه من انحرافات، يقول ويقول مثلا وأولى منه تفسير السعد رحمة الله عليه للسلفية الموجودة وللمنهج السلفي الموجود مثلا فيه، إلى أن قال في مدحه تفسير وجيز مليح أنفع التفسير الموجوز الوجيزة، يقول تفسير وجيز مليح أنفع التفسير الوجيز في فهم كلام الله تبارك وتعالى الجلالين. ومن تفسير الآخر ماذا؟ تفسير آخر ماذا؟ البيضاوي. الجلالين والبيضاوي تفسير الأشاعرة، سبحان الله سبحان الله. وأين تفسير السلف؟ ولم يقتصر الشيخ العصيمي على هذا فقط، بل زاد وأنفع الحواشي لذلك. حاشية من على هذا؟ حاشية الصاوي. أعظم ما ينتفع الإنسان معهما حاشيتان، منهما حاشية من؟ حاشية الصاوي. طب تعليق على حاشية الصاوي؟ ما يدري حاشية الصاوي شيئا، ولا علق تعليقا واحدا. حاشية الصاوي اللي احنا قرأنا الآن، الصاوي الذي يقول بأن العمل بالظواهر الكتاب والسنة كفر، هذا الصاوي. وحاشية الصاوي التي أنفع الحواشي على تفسير الجلالين الأشعري، صاوي تفسير الجلالين، البيضاوي. أين السعدي؟ طيب فين السعدي؟ أين تفسير السعدي المختصر؟ هب أنه ما يدري عن تفسير الشيخ فيصل المبارك، لكن يكفينا هذا. فنحن نتدرج نعم في العلم ونتدرج في كتبه، لكن لابد أما أركز معكم دائما يا أخواني، يا أخواني دائما الارتباط بكتب السلف، الارتباط يا أخواني بأئمة السلف. والحمد لله السلف في جميع مراحل الطلب والترقي فيه، سواء المختصرات ولا المتوسطات ولا الكتب المتقدمة والمطولات، لابد أن نربط الأمة بميراث السلف. أنا ما أقدم معلومة جوفاء، ما أقدم معلومة، ما أقدم معلومة جوفاء، لابد أقدم المعلومة مرتبطة بمنهجنا يا إخوان، مرتبطة بمنهجنا. روج للمنهج السلفي. أنا أروج لمن؟ أنا حينما أكون طالبا بارك الله فيكم وأستمع للشيخ العصيمي هذا المقطع في الدرس، أول شيء إذا خرجت المسجد أشتري ماذا؟ يا الجلالين يا البيضاوي، وبحاشية من؟ الصاوي. ثم ماذا؟ ثقتي بتعليق الشيخ وتقديم الشيخ وترجمة الشيخ ثقة مثلا عالية، وبالتالي لو وجدت فيها باطلا أخذت. لهذا نقول للشيخ العصيمي قبل الدلالة على طريقة العلماء في التناول وإن كان عنده أشياء ملاحظات كثيرة في هذا، لكن أنا بقول في هذه المسألة هو أصاب قبل يا شيخ عصيمي طريقة التناول في الطلب، وهذه التي تحتني بها دائما وإن كان فيها شذوذات كثيرة، قبل ذلك طريقة السلف. طريقة السلف ماذا كانت؟ تقديم كتب أهل البدع، الترويج للأشاعرة وخلافه حتى لو ما بدعنا، تقديم كتب الأشاعرة، تقديم الكتب اللي عليها ملاحظات، بغض النظر حتى لو أنك أنت ستقول سأدرس كتاب الجلالين مثلا، يعني هنقول وهذا وإن كان الكتاب هذا درسه بعض مشايخنا وكذا، لكن لابد من التنبيه على وإلى آخره، لازم لابد أن أقول هذا قبل ما نقرأ الكتاب، قبل ما نقرأ الكتاب لابد أن أضع مقدمة فيما يتعلق بعقيدة من؟ بعقيدة المصنف وما في المصنف نفسه. أنا قد أموت وأنا هنتظر لما تأتيني الآية اللي فيها منهج الأشاعرة أعلق عليها. طب أنا مت قبل هذا، أنا مت قبل هذا، يبقى لابد من إيضاح ماذا؟ ما تبرأ به الذمة قبل البداية. لو أن الإنسان تدبر فإذا، وهي مهمة جدا، المتصدر في العلم لابد أن يعلم أن كل درس هو آخر درس له. يا ترى لو أنه مات عند هذا الدرس، هل يكون قد ترك طلاب، ترك من يستمع على هداية وعلى بصيرة، خط لهم الطريق، أم يكون غاشا لهم؟ الله المستعان. نعم فيه، نعم اقرأ.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم الشرعي أن يبدأ بها؟ إلى آخر السؤال. فأجاب الشيخ: ننصح جميع إخواننا المسلمين أن يعتنوا أولا بكتاب الله عز وجل بفهمه والعناية بتفسيره وتلقي ذلك من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم، ومن الكتب كتب التفسير الموثوقة تفسير ابن كثير وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وغيرها. طيب من
الشيخ الشيخ العثيمين أقدم ولا ما هو بأقدم؟ أسن ولا ما هو بأسن؟ ولا هذا تفسير تيسير الكلمة الرحمن متأخر، ما كان كان بعد الشيخ العثيمين؟ يبقى أولى بك أن تنصح بما ينصح بالعلماء، ده معروف، هي دي مسلمة. ولو ما قال هذا الشيخ العثيمين معروف، عندي قاعدة رقم واحد أربط الأمة بعلماء السلف، رقم واحد أربط الأمة بالأكابر. نعم.
وغيرها من التفاسير التي يوثق بمؤلفيها في عقيدتهم وعلمهم،
هذا رقم واحد، الكتاب الذي تربط به الناس يكون ماذا؟ كتابا سلفيا يؤخذ عنك. نعم نعم. طيب هاتوا هاتوا هذا. هو سئل عن هذا، هذا على صفحتي، الشريف حاتم بن عارف العوني على صفحتي: لماذا لا تبدع الأشعرية؟ سؤال وجيه، هو كاتب يعني سؤال وجيه. السبب أن التبديع لا يكون إلا لمن كان يخالف السلف في مصادر التلقي ومنهج التعامل معها كالاستنباط، دون من خالفهم في الجزئيات حتى ولو كان خلافه غير معتبر ما دام موافقا لهم في مصادر التلقي ومنهج التعامل. فالقول غير المعتبر قد يصدر من العالم السني فنرده عليه وننكره منه ولا نبدع قائله ولا نضلله، لأن أصوله سنية، والأصول السنية هي ما سبق، اللي هي مصادر التلقي ومنهج التعامل. تعامل يعني تعامل مع الصحابة، تعامل مع ولاة الأمور، تعامل مع أهل البدع والأهواء. والأشعرية لا يخالفون السلف في مصادر التلقي ومنهج التعامل معها، فهم لا لعله بقى يقصبان التعامل معها، أنا ظننت يكون كما درسنا احنا منهج التعامل، احنا عندنا المعتقد في الاركان الستة ثم التعامل مع ولاة الامور والذي من الاصول، لكن هو يقصد منهج التعامل معه. فهم اعظم من كتب لنا اصول الفقه والتي بيّنوا لنا فيها مصادر التلقي عند السلف وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس وما تفرع عنها، وهم من قرر أنه لا اجتهاد في مورد النص تعظيما للنص، وهم من قرر أن التحسين والتقبيح شرعيان وليس عقليين خضوعا للشرع وتقديما صريحا له على ما يعترض عليه، ولا يصح عنهم تقديم العقل على النقل كما يصح عن أهل الحديث أنهم يعادون العقل ويبطلون دلائله، وإن وجد غلاة في الطائفتين ليسوا مقياسا لجمهورهم ومعتدليهم، وإن وجد من نسب ذلك لكلا الطائفتين، واتهام الأشاعرة بتقديم العقل على النقل فرية كبيرة عليهم، وإن كان بعض من أطلقها متأول غير متعمد ولو لم يكذبها إلى كتب أصول الفقه التي وضعت لبيان منهج التعامل مع النص ومصادر تلقي الفقه والعقائد لا في الفقه وحده، ولو لم يكن منها إلا أن جلة المحدثين منهم كالخطابي والبيهقي وابن عساكر والنووي وابن حجر العسقلاني وأمم من سواهم من أشد الناس تعظيما للوحي وتسليما له لكفى في بيان زيف تلك النسبة وبعدها عن الصواب، ولا يعد خلاف الأشاعرة مع أهل الحديث كما قلت مرات ومرات إن كان حقيقيا أن يكون في فروع العقائد لا في أصولها، والذي في أصول العقائد منه فهو خلاف اللفظي هولته المعارك بين الطائفتين بما تخللها من سوء ظن وتقويل باللازم وحظوظ النفس وغير ذلك من حبائل الشيطان في تفريق الأم. والله أنا ما أدري يعني أعلق على أي كلمة ليس على مجمل هذا. يا الله ما أجرمك يا حاتم عون، والله ما أجرمك، والله إن الشيطان لا يوحي لك بهذا الكلام. الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة في الأصول، الأشاعرة يخالفون أهل السنة في فروع العقائد، تعريف الإيمان من فروع العقائد، تعطيل جل الصفات بالتحريف من فروع العقائد، الجبر الخفي من فروع العقائد، عدم العمل بحديث الأحاد من فروع العقائد. إنكار علو الله على العرش من فروع العقائد، أن الله لا يرى في الجنة إلى العلو في علوه لكن يرى إلى غير جهة من فروع العقائد، الله ما يتكلم بلفظ وحرف وصوت من فروع العقائد، هذا عاقل؟ هذا عاقل؟ هذا ضال مضل منحرف. سبحان الله، فروع، والفروع يا ليته سكت، والفروع يقع فيها الخلاف اللفظ، ربما يكون فيها الخلاف خلافا لفظيا، خلاف لفظي، والذي أقصد في الأصول، والذي في الأصول عقائد منه فهو خلاف لفظي هولته المعارك، يعني الذي ذكرته أنا لكم الآن خلاف لفظي، سواء في الرؤية في النزول في الكلام في كل كتب العقائد اضرب عليها، ابن تيمية ضال، ابن أبي العز ضال، كل كتب العقائد التي بيّنت انحراف هذه الطائفة في تلك الأصول الإجماع على أن من أنكر رؤيا كافر، لكن لا نكفر أشعار إلا بعد إقامة حجج. القائل بأن القرآن مخلوق، وهذا ما يقول أشعار في الألفاظ، وده مقصود أهل السنة، كافر كافر، كل هذا ويعتبر أن الخلاف في الأصول لفظ، حقيقيا في الفروع، ولفظيا في الأصول. ألا تدري يا عوني أن كثيرا من السلف كفر الأشاعرة؟ فلو حذفت التكفير فلا أقل من التضليل، لو حذفت فلا أقل من التضليل. ثم إن المعلومة الأخرى الخطيرة أن هؤلاء في مصادر التلقي كأهل السنة. وقال والدليل أصول الفقه. ما علاقة أصول الفقه حينما نكتب كتاب سنة إجماع قياس وبين أصول الاستدلال في العقيد؟ هو الخلاف الآن في مسألة أصول الفقه ولا أصول الاعتقاد؟ لو كان عندهم قرآن سنة إجماع قياس السنة في الفقه التي يأخذون به، أهي السنة التي يأخذون بها في العقائد خبر الأحد؟ أصول العقائد عندهم ليس فيها العقل، ليس فيها العقل. طب ارجع إلى كتب الأشاعرة اللي هو بيقول ده أخطاء البعض، ارجع إلى كتب الأشاعرة وأنت ترى في الصفات مبدأها شرط التحريف ألا يعارض العقل، ألا يعارض العقل. والأجرم، الأجرم أنه ينسب الحق إليه الأشعرة في مسألة التحسين والتقبيح، فيقول ويرون أن مدار التحسين والتقبيح على الشرع. طب هذا ممن تقضوا للسن، لأنهم على الشرع البحث. يعني يا حاتم عوني جائز، لو أما جائز أن الله عز وجل يحرم الزن، يحل الزن، يبيح أي شيء. ولهذا عندهم ماذا؟ لو أما الله عز وجل عذب الطائعين وأدخلهم النار ونعم العصاة وأدخلهم الجنة وكذا، لما كان لما سئل عما يفعل، لأنهم نفات حكمة، نفات تعليل. فعندهم التحسين والتقبيح مرجعه إلى الشارع فقط 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 فقط، يقابله من المعتزلة اللي التحسين والتقبيح عندهم على مداره على ماذا؟ على العقل. تبقى أهل السنة جماعة، أهل السنة جماعة شرع وعقل، وعندهم نقل صحيح وعقل صريح. هذا الحقيقة أحسنت يا دكتور، هذا أظن يعني أتى على آخره، لقد صار رمادا لم يعد هذا رجل والعياذ بالله. هذا الله المستعان، هذا يعني ماذا يقول الإنسان؟ سبحان الله، ويتصدر الواحد ويدرس ويجتمع حواليه الطلاب، وبعد ذلك يتبين أمره من هنا من هنا من هنا، لا تجلس عند المجاهيل في السنة. أول خطوة هذا الرجل لما تكلم في الحديث بيعتبره بعض الناس هنا زي طلبة العدو وخلافه، يعتبرون هذا من أرباب العلماء في الحديث الكبار. حاتم العوني، اطلب عقيدة الرجل قبل أن تجلس عنده، واطلب عقيدة الرجل بالتفصيل قبل ما تجلس عنده، قبل ما تجلس عنده، لأن هذه الأمور بتظهر بعد ذلك. الأول تعجب بالوجهة، ولا شك أن عند هؤلاء عند هؤلاء مرغبات. المبتدعة اللي بينتسبوا إلى منهج السلف وليسوا كذلك عندهم مرغبات، مرغبات تستهوي، قد يكون الأثر مثلا وتعظيم الأثر في الجملة كذا، قد يكون مثلا طريقة أداء، قد يكون فصاحة بيان، قد يكون أمور معينة تبهرك في البداية، ثم بعد ذلك تفاجأ ماذا بما عندهم. من هنا لا تطلب اطلب العلم إلا عند معروف بالسنة. حتى لو فجعت في هذا المعروف بالسنة هتفجع فيه بماذا؟ بانتكاسة، انتكس كان على السنة وانتكس، هتندم؟ لا. ليه؟ لأن تعلمت السنة، فكان سقوطه ايه؟ كان سقوطه على نفسه، كان سقوطه على نفسه. لما تجلس عند صاحب سنة بعد ذلك 10 سنوات تجلس عنده وبعد ذلك انتكس، ما تندم على لحظة جلستها معه. ليه؟ لأنك درست السنة فيها، فلهذا تقول الحمد لله عفاني مما ابتلاك به وكذا. يبقى إنسان مات، إنسان سقط عندك مات، لكن فيما كنت معه كنت مستفيدا منتفعا. لكن أن تجلس، ولم تقل مقصرا، لكن أن تجلس عند واحد مجهول السنة، حينما نقول مجهول المراد بالمجهول مجهول السنة، ما هو مجهول بقى تقول لي دكتور في الجامعة ولا عنده علم ولا عنده ولا عنده، مجهول السنة ومجهول المنهج. وكلما كانت الوقائع أمامك تفرز صفة معينة لابد أن تكون في الإنسان، أضفها مثل ما قال الإمام لما جاء من يطلبون الحديث فقال هل أنت على السنة؟ فقال له جليس ومتى كان الناس يسألون عن ذلك؟ ما كان فعلا الناس تسأل عن هذا. قال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ اليوم ما تكتفي من شيخك هل أنت على السنة؟ أي نعم على السنة وعلى طريقة السلف وعلى ما عليه أحمد ومالك، ما تقتصر على هذا. الزمان هذا يقول لك ما تقتصر على هذا، لأن حتى ملعون وهؤلاء جميعا هيقول لك هذا الكلام. طب ما تقول في الإخوان والتبليغات؟ طب ما تقول في سيد قطب؟ طب ما تقول في الأحداث؟ طب ما تقول في الدواعش؟ طب ما تقول في القرآن؟ هذه التفاصيل لا تكتفي بالإجمال. رسلان يقول إجمال، حسان يقول إجمال، برام يقول إجمال، كل يقول إجمال. الفوارق فين؟ أين تقع الفوارق؟ في الدقائق. الدقائق احنا بنستعملها، مش الدقائق هي أصول، بس أقصد الدقائق ماذا؟ اللي هي قد تخفى عليك أو لا يظهرها الواحد بسهولة، أو لا يظهر الواحد بسهولة. من هنا كان مسألة الكتمان في عدم إظهار الجرح والتعديل والرد على فلان أو علان كانت مسألة خطيرة جدا، لأنهم أرادوا بذلك إخفاء المنهج الحقيقي. لأن ما الذي سيظهر حقيقة منهجك؟ تناول أهل البدع، أسماء وجماعات وطوائف وأعلام وأعيان وهذا الكلام، هذا الذي يظهر. حتى ولو تكلمت في مبتدع بطريقة غير سلفية سيظهر منهجك في الردود. لا يشفع لك انك ترضى على مبتدع فقط، منهجك في الرد ما هو؟ ما هو منهجك في الرد؟ هيتبين به سلفيتك ايضا. ما هو معتمدك في الرد؟ ما هو موقفك من طريقة علمائك في الرد؟ حتى لا تفتن الناس. ليس مسألة انك ترد على اهل البدع، بعد الرد على اهل البدع كيفية الرد على اهل البدع، كيفية الرد على اهل البدع، وليس فقط الرد. انت ما يبرر لك ويشفع لك انك ترد على البدع اذا كنت على طريقة غير طريقة السنة والجماعة، لانك قد تنفع من وجه وتضر من اوجه. يبقى المسألة ليست سهلة يا اخواني، بارك الله فيكم، مسألة ليست سهلة. فهذا رجل منحرف ضال مضل، والحمد لله الذي ظهر أظهر حاله وبين عواره، ولله الحمد لمن.
شيخنا الرازي في الأصول في معالم الأصول
لا خلاص بس اترك الآن.
ذكر شيخنا الرازي 10 أدلة على أن الأدلة النقلية ظنية، ثم قال في نهايتها في معالم أصول الدين: وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية.
ده معروف، دي قواعد الأشعار.
والظن لا يعارض القطع.
تمام.
وقال: فخرج مما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية. وقال الآمدي: وربما استروح بعض الأصباح أصحابي في إثبات السمع والبصر لله تعالى إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة، وهي غير مفيدة لليقين ولا خروج لها عن الظن والتخمين، والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين ممتنع.
واضح. تقول إيه قال إيه؟ ده حشيد الصاوي.
ده
كلام جيد على حشة الصوت، تنبيه جيد، لكن في في, في 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 الأصل لا 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 لنا حاجة إلى حشية جمل ولا حشية صاوي ولا العمر الحم ولا العمر هيتسع أن تنهي كتب أهل السنة والخير العظيم هذا الذي لا غبش فيه. هذا أصل في الطلاق، أصل فيه التعليم والتدريس، ما يستثنى من ذلك إلا ماذا؟ إلا كتب لبعض أهل السنة، مصنفين من أهل السنة وافقوا بعض أهل البدع في أمور، في أمور فيتم التنبيه عليها نظرا لأن العلماء درسوا هذه الكتب وأثنوا عليها مع التنبيه على أخطائها، لأنه عالم سني مو بعالم مبتدع. ولهذا أيضا من تلبسات العون هنا أنه أخذ ابن حجر وأخذ النووي وجعلهم من ماذا؟ من علماء الأشاعرة. هذا وإن كان يقول بالبعض إلا أنه ليس بصحيح، إنما هما نعم وافقا الأشاعرة في أمور، لكن ليس هو تأصيل الأشاعرة، يسيرون على منهجهم في كل الأبواب والتأصيلات. نعم
شيخنا، كلام الشيخ الجامي على حشية الصوت
خلاص بقى. نعم الشيخ من؟
الجامي محمد بن الجامي. قال الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونور قبره، قال حاشية الصاوي: كل ما فيها من الأمور اللغوية أخذها من عند، في كلمة مش واضحة، ثم زاد عليها الخرافات والمنامات والتصوف والقول على الله بغير علم، كتاب من أسوأ تفسير للقرآن فيما نعلم حاشية الصاوي.
يلا هذا تأتي الغيرة، ده الحس أحد يا ابني، ده الحس، ده الصح، هو ده الصح يا أخواني، شاء من شاء وأبى من أبى، هو ده الصح، ده الخلاصة، لا تفتن في دينك، هو ده الخلاصة، ده الخلاصة. نعم
قال حاشية الصاوي: كل ما فيها من الأمور اللغوية أخذها من عند صاحب كذا ثم زاد عليها الخرافات،
والله أعلم ما الزمخشري يمكن،
ثم زاد عليها الخرافات والمنامات والتصوف والقول على الله بغير علم، كتاب من أسوأ تفسير للقرآن،
رجع تاني يعني شارب من الطبعضية. نعم
أسوأ تفسير للقرآن فيما نعلم حاشية الصوت.
سبحان الله. يعني زاد على ممكن تفسير الزمخشري، كان يقصد به في مسألة اللغة، زاد عليه بقى إيه ما لم يقوله الزمخشري من الخرافات والضلالات والقول على الله بلا عين. نعم جزاه الله خير، رحم الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله هؤلاء المشايخ جزاهم الله خير، من كان حيا ومن مات منهم. هذه أمور تختصر على طالب العلم أمثالنا أخواني كثيرا جدا، يعني بدل من أنك أنت تضيع مع كتاب وفي النهاية بعد سنوات تكتشف، خذها من أولها، يبقى حاجة الصاوي كتاب سيء في التفسير، يبقى لن تفتحها. فأحجر نفسك، العمر ما يتسع لكل هذا، مع ضعف همتنا. هلا كم طالبا سلفيا اليوم أنهى تفسير السعدي، بس السعدي فقط، السعدي كم، فضلا بقى أنك تجيب التفسير هذه والحواشي، وبعد ذلك تبقى تمر على ابن جرير وابن كثير وبغوي وسعدي وشنقيطي. طالما أن العمر قصير والهمة ضعيفة، عبئها بماذا؟ بالأنفس. اتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم، أحسن ما أنزل لكم من ربكم. ودي مسألة مهمة جدا، الإنسان حتى في حياتك مسلكية علمية عملية، ابدأ بالأعلى وبعدين وبعدين وبعدين، كل ما العمر يتسع زود، لكن ابدأ بإيه؟ بما فقده سيؤدي إلى ضرر عندك. ابدأ الأول، ابدأ، خذ العقيدة والسنة، خذ الحديث في أصوله، خذ الفقه في أصوله، خذ، وبعدين بعدك ارتقي، بس بقى تمشي في طريق صحيح. أنا أحجر نفسي في علماء السنة، أنا أحجر نفسي في كتب أهل السنة، أنا أبدأ في العلم بالسنة أولا، وبعد ذلك أخذ مختصر في كل فن. إذا مت أنا على هذا، الحمد لله أنا مت طالب علم. حتى في طريق التدريس انهي التفسير، انهي الحديث، انهي كذا انهي كذا في المختصرات، بعدين ذلك هات يعني أعجبني كطريقة. ولكن أنا ما اطلعت على تفسير حقيقة، أخشى يعني أن احنا يكون فيه ونقع في مسألة، لكن كانت طريقة تصف، بس ما أدري عن هذا التفسير فيه، ما اطلعت عليه، بس العناوين فقط، عناوين تفسير الوحيدي، بس ما اطلعت عليه، لا أنصح ولا أذم، ما اطلعت. لكن عنده إيه؟ عنده الوجيز والوسيط والبسيط، كل هذا في التفسير، وجيز وبعدين وسيط وسط وبعدين إيه؟ بسيط. فالإنسان يبدأ، شوف الشيخ الشنقيطي بحر في التفسير، وما تسنى له إتمام التفسير كله، مع أنه إيه؟ مع أنه في التصنيف وصل إلى الأجزاء الأخيرة، وفي الشرح أو التفسير الصوتي تقريبا سورة التوبة أو الأعراف أو شيء ما أدري، اللي هو العذب النميم هذا، وما أنهى التفسير كله. ده في المكتوب إلى المجدلة الأجزاء الأخيرة ما أتمه. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى: كيف يعاد ابن تيمية العقل وهو الذي كان شهيد الدعوة إلى تحرير العقل من أسر التقليد وسلطان الآباء والشيوخ؟ ومع وضوح هذا بينا من تاريخ ابن تيمية وحياته الفكرية، لا يتورع بعض الباحثين عن اتهام ابن تيمية بأنه كان عدوا لحرية الفكر، في حين أن ابن تيمية عاش ما عاش يبني صرح هذه الحرية الفكرية.
كما قلنا احنا، ما مسألة حرية الفكر والحرية الكلام هذا اصطلح يعني حادث يعني
ويقيم من عمودها مؤمنا بأن فطرة العقل الصحيح موافقة للنقل الصحيح، على ألا يحيف الفكر على أقداس الدين الحق، أو يضع قيما للتدين وللأخلاق غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لا تكون حرية بل عبودية لفلسفة ضال ملحد أو صوفية متصوف وثني.
نعم، فحينئذ ستكون ليست بحرية، بس ستكون خروجا عن حد الامتثال وعبودية للضلال. نعم.
والذين يرمون ابن تيمية بهذا يزعمون أنهم بذلك يمجدون العقل أو ينتصفون لحرية الفكر، ولكنهم واهمون في زعمهم، آبقون في ظنونهم. فما قامت دعوة ابن تيمية إلا على أساس من إطلاق العقل من ربقة التقليد
المذموم، بحيث يكون الإنسان لا يعي، ينقاد من حيث لا يدري. نعم.
حتى يهتدي،
كما قال المشركون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. نعم.
حتى يهتدي بأنوار الحقيقة العليا من كتاب الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والدعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا.
صحيح.
وما كان العقل وحده كافيا في الهداية والإرشاد، وإلا لما أرسل الله الرسل. ثم إن الفلسفة،
والله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما قال عقولا، لما قال رسولا. نعم.
ثم إن الفلسفة في جميع عصورها لم تؤمن بإله حق واحد، ولم توجد مجتمعا صالحا، ولا قومت نفوسا في سبيل السداد والرشاد كما فعل الدين. ولذلك يقول هنري بيرجسون على ما في فلسفته من ضلال في كتابه منبع الأخلاق والدين: إن الفكرة يخطئ ويصيب، وهو في الحالين مهما يكن الاتجاه الذي صار فيه يمضي قدما إلى أمام، فينتقل من نتيجة إلى نتيجة ومن تحليل إلى تحليل، فيزيد إغالا في الضلال أو يزداد إشراقا بنور الحقيقة. ويقول: الحقيقة أن العقل ينصح أول ما ينصح بالأنانية، فينحدر إليها الكائن العاقل إذا لم يحل بينه وبينها شيء. ويقول عن الدين في فلسفته: إنه رد فعل دفاعي تقاوم به الطبيعة، ما في اشتغال العقل مما قد يشل قوى الفرد ويحل تماسك المجتمع. هذا رأي صنم من أصنام الفلسفة الحديثة، فهل يؤمن مخانيث الفلسفة برأيه؟ ولكن جولد زيهر يقول لهم من التراث اليوناني عن ابن تيمية: إنه كان عدوا لدودا للفلسفة. فيستنتج الذين يؤلهون المستشرقين أنه كان عدوا للعقل. وأقول،
شوف يعني إيه؟ يعني هذا المستشرق وصف توصيفا صحيحا من جهة أنه كان عدوا للفلسفة، أخذها المخانيث فجعلوها أنه كان عدوا للعقل. لأنه لو نقلوها كما هي، لو أنهم قالوا ابن تيمية كان عدوا للفلسفة لقال الناس: صحيح، صدق ابن تيمية، وهل الفلسفة علم شرعي وتقود إلى خير؟ لكن لما يقول حينما يقولون ابن تيمية عدو للعقل، يقول: ياه، يعني كان يعادي العقل؟ لا خير في هذا الرجل الذي يعادي العقل. يريد ابن تيمية أن نعيش كالبهائم؟ مثل محمد جاء بالتوحيد وأن نعبد الله الذي خلقنا، لا، محمد يسفه دين الآباء، محمد يسفه دين الآباء، هكذا يقولون، محمد كذاب، محمد ساحر، محمد، وهكذا يقولون، ما يقولون حقيقة. أهل السنة يقولون عنهم لا يرون الخروج على الحكام لأن الإجماع منعقد كذا ولأن كذا، ما يقولون هذا، ما يقولون إيه؟ هؤلاء يرضون بالظلم، هؤلاء يريدون أن الحكام يفعلون فينا كيت وكيت، هؤلاء الذين يوالون السلاطين. لا، وصف توصيفا صحيحا إن كنت من الصادقين. ما تجرؤ، ما تجرؤ أن توصف أهل الحق بالتوصيف الصحيح ثم تحذر منه، لا يمكن. الذين يقولون عنكم ماذا؟ يطعنون في المشايخ، يسبون في العلماء، يهدرون جهودهم. طيب ما ينقل النقل صحيح؟ يمدحون علماء الأمة الأكابر ويقولون ينبغي أن يكون الطلاق على أهل السنة الأكابر وكذا، أما أهل البدع فينبغي أن نحذر منهم، فيحذرون من أهل البدع ويسبون أهل البدع، سوف يقول الناس صدق والله هذا هو المنهج الصحيح، لكن يقولون ماذا؟ فإذا ما يتمكن مغرض من صاحب حق إلا إذا كذب عليه. ولهذا كمن كالممثل الذي يتصور إله ينحته في راسه ويعبده. نعم.
قال وأقول إن ابن تيمية يشبه كمؤمن وكمفكر عظيم عداؤه للفلسفة التي
تخاصم. لا، ابن تيمية ليس كمفكر، ليس مفكرا، ابن تيمية ليس مفكرا، ابن تيمية عالم، إمام. نعم.
عداؤه للفلسفة التي تخاصم الدين وتهوي بكرامة العقل الإنساني، وإليك الدليل.
لكن قد يكون على هذا على وجه يعني المقابلة كما يقولون، جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني بقى في مقابل المفكرين هؤلاء خذ المفكر المهدي. نعم. لكن ولو فاستعمال أساليب العلماء أفضل، والأدب عظيم جدا، إنسان يسطر به كلامه، لكن من عيوبه أحيانا أنه يحول المقام العلمي إلى مقام إنشائي، فيقع ما يقع من بعض المؤاخذات. نعم.
قال تزعم الفلسفة في كبرياء وحماقة أنها بيّنت حقيقة الحق في التوحيد وكل الأمور الاعتقادية، فأي حق التي بيّنته الفلسفة؟ أتجردها الله رب العالمين من صفاته التي أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسله عليهم السلام، ثم وصفته من عندها بأنه الصورة المحضة أو مثال المثل أو العاشق والمعشوق واللذ والملتذ؟ أنفيها عن الله صفة أنه خالق، ونفيها عنه تدبير الكون والعلم بما فيه؟ أزعمها أن العالم قديم وأنه يسير بنظام آلي لا أثر لقدرة وعناية ربانية فيه ولا لقدرة الله في ضبط أموره؟ أي إنكارها معجزات الرسل تبعا لهذا؟ أزعمها أن القرآن غير كاف في الهداية والإرشاد إلى حقيقة العلم بالله وتوحيده؟ أي حق الذي هذا الذي تدعون إليه الفلسفة لنؤمن به؟ وإله أرسطو غير إله أفلاطون، وإله فيليون غير إله أفلاطون، وإله ابن سينا
أفلاطين، في أفلاطون في أفلاطين،
أفلاطين أنا ظنيتها خطأ والله،
لا هما اثنان. نعم.
وإله ابن سينا غير إله الفارابي، وإله ديكارت غير إله سيمبوسا. أي إله من هذه الآلهة تدعون إليه الفلسفة لنؤمن به؟ فإله الفلسفة كما ترى تختلف مفاهيمه وتتباين صفاته تبعا لتعدد الزمان والمكان والعقول التي تدين بالأسطورة وتفزع في تفكيرها إلى الخرافة. فالفلسفة لم تجمع في عصر من العصور على إله واحد، بل قد يناقض الفيلسوف نفسه فتراه ثنائيا من جهة وواحديا من في زعمه من جهة أخرى. أما إله الأديان السماوية فهو في دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو الله رب العالمين، الخالق المحيي المميت، المدبر للأمر كله، العليم الخبير اللطيف. نبأنا هو جل شأنه بصفاته وبما يحب ويجب أن يوصف به، وشرع لنا من الدين ما وصى به الرسل عليهم السلام من قبل أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه. ولكن أي شرعة شرعته آلهة الفلسفة التي تدين بأن الله غير خالق؟ فيا للأصنام المعبودة ممن يزعمون أنهم أرباب الفكر وحريته، أرباب الفكر وحريته، وأنهم آلهة العقل والمنطق. ومن عجب أنهم يبغضون ابن تيمية، لا لشيء إلا لأنه يميز بالفكر الصحيح
والمنطق السليم بين الحق والباطل. ألا فليقرأ هؤلاء كتب ابن تيمية وبخاصة كتابه هذا الذي نسعد بتقديمه، لعلهم يؤمنون بالحق الذي ذهب إليه ابن تيمية في هذا الكتاب، وهو في قوله: من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل الصريح بطلانه. وقالوا في نفس الصفحة: فإذا كان فحول النظر وأساطيل الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليات، ثم لم يصلوا منها إلى معقول صريح يناقض الكتاب، بل إما إلى حيرة وارتياب، وإما إلى اختلاف بين الأحزاب.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وفي تقريره أن أساس خطأ الفلسفة هو مطابقتها بين الوجود الذهني والوجود الخارجي وجعلها هذا تبعا لذاك. وفي الكتاب الذي يشرفنا كتابة مقدمته البراهين القوية على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. أما علماء الكلام فقد آمن أكثرهم بأنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، وأن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف مجرد العقل.
لك ما يضلل هذا العوني، جعل سبحان الله مصادر التلقي ومصادر الاستدلال واحدة عند الأشاعرة وأهل السنة. والله لا يرضى بذلك الأشاعرة، والله لا يرضى بذلك الأشاعرة. وإن ويكفي في بطلان منهج هذا وهو يريد أن يزوج الحق من الباطل ويقرب الأشعرة إلى أهل السنة، والله لا يرضى الأشعرة بذلك. يقول أشعرة من أهل السنة؟ أشعرة أهل السنة. وقل لهم من أهل السنة الذي تريد أن تأتي بالأشعرة ليكونوا من أهل السنة، قل لهم كذا من أهل السنة، قل لهم كذا، سيضربونك بالنعال، لأن هؤلاء هم المجسمة. أهل السنة الذي ستقدمهم لهم مجسمة، يقولون بالظاهر الكفرية. السلفيون المنحرفون، وبالتالي لا أنت الذي سترضي الأشاعرة ولا أنت الذي سترضي أهل السنة حقيقيين. يعني الآن هو بيقدم الأشعرة ليكون أهل السنة، يلمع الأشعرة ليكون أهل السنة، هم أصلا لا يرضون، ويقول الأصول واحدة لا يرضون. الأشعري سيقف مرفوع الرأس أمامك أنت ويقول: من ذا الذي يكون مثلنا؟ ده الأشعرة يا عوني، وتقريبا ده كان حضر المؤتمر ده تقريبا، الأشعرة يا عوني يا عوني هم من سطر هذا العنوان في العقيدة الأشعرة والماتريدية، في الفقه المذاهب الأربعة، في المسلك والسلوك الصوفية، أرادوا نشر هذا تحت هدف الهدف كده ألف لام هاء دال فاء، الهدف عدم سرقة مصطلح أهل السنة والجماعة من الأشعرة والماتريدية حتى لا يسرق المصطلح. لقد وجد الأشعرة خطرا داهما في هذا العصر، وهو أنه صار ناس يسرقون المصطلح، طبعا يقصدون السلفيين، صاروا يسرقون المصطلح فيسقطونه على أنفسهم، وليس كذلك. من هنا ينبغي أن نقيم المؤتمرات وأن ندافع بكل ما نؤتى من قوة حتى يبقى المصطلح كما هو، حكرا على من؟ على الأشعرة والماتريدية. ده يمكن كمان ده هو مفرغ يا ابني، تقريبا المؤتمر ده هو مفرغه، له تفريغ له باين ومناقشة له باين موجود فيه. اي نعم، في كان مؤتمر شيشان. تمام، هذه مصيبة. طيب يعني هم ما يقبلونك اصلا، اهل السنة ما شعر مترديه، لماذا ما قمت انت وقلت لهم لا يا جماعة احنا يعني ادخلناكم طردتونا، يعني ادخلناكم طردتونا البيت، أدخلناكم بيتنا طردتونا من الايه؟ من البيت. ما رد عليهم: هم لا يقبلون يا عوني منك هذا، ما يقبلون منك هذا، لا يقبلون هذا التصالح، هؤلاء أعز في باطلهم. نعم. مثل ايه؟ مثل من؟ مثل هذا الدكتور الأشعري لما قال حسان الأشعري أهل السن مش ليس من أهل ما قبل، ما قبل. قال لا، نريد معتقدة في الإيمان، نريد معتقدة في الاستواء، نريد معتقدة في هذا، ما نقبل منه هذا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. خلاص، وكم من حضور يعني. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل: وهؤلاء يقول ابن تيمية عنهم: فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاء. ثم بيّن أن طريقتهم في إثبات العقائد مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة.
ولهذا قال السلف: إن لا نقدر أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نقدر أن نحكي كلام من الجهمي. فلهذا يقول: فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاء. نعم.
ثم بيّن أن طريقتهم في إثبات العقائد مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه، ثم فضح عقولهم ووصفها بالجهل، وبيّن أن ما يستدلون به من الأدلة العقلية هو على نقيض دعواهم أكثر دلالة في قوله: إن عامة ما يحتج به النفاة من المعقولات هي أيضا على نقيض قولهم أدل منها على قولهم، كما يستدلون به على نفي الصفات ونفي الأفعال. ثم بيّن أن علماء الكلام
انتبهتم، يقول إن عامة ما يحتج به النفاة من المعقولات هي أيضا على نقيض قولهم أدل منها على قوله، محجوجون بعقليتهم. لماذا؟ لأن العقليات عندهم غير صريحة، وإذا لم يكن العقل صريحا عاد على نفسه بالبطلان. ومتى يستملك عقلك إذا كان صريح؟ لا يصادم النقل الصحيح. ومن استعمل العقل على غير الجهة الشرعية عاد عقله عليه. نعم. زي الثعبان، لما يكون عندك خبرة بالإمساك به تمسكه من مكان معين عاد فلدغك. هكذا هو سم. نعم.
قال العوني: لقد حضرت مؤتمر على الصفحة الرسمية، لقد حضرت مؤتمر الشيشان الذي ثار حوله صخب كثير، وصرحت في المؤتمر نفسه من أول يوم وفي أول جلسة بتعريف أهل السنة والجماعة، وأنه يشمل كل معتدل ممن يعظم السنة والسلف من الأشعرية والمتريدية والسلفية، ووضعت ضابطا للاعتدال وهو عدم تكفير أهل الشهادتين ممن لا قطع بكفرهم على ما بينته في كتاب تكفير أهل الشهادتين، وعدم سلب مسلم حقوق إسلامه بمجرد حجة الابتداع. وهذا ما كررته ثاني أيام المؤتمر، وكررته بعد انتهاء أيضا، وهو تقرير يجمع ولا يفرق، ويؤالف ولا يباعد، ويلم الشمل ويرأب الصدع، وهو تقرير أقرره ديانة، وهو قائم على أساس علمي بينته في ورقتي وليس تقريرا عاطفيا فقط. فخالفني بعض الناس حينئذ ممن شارك في المؤتمر وغيرهم، وحاولوا تشويه موقفي، ولو غيري وقف وقفتي تلك لربما اعتبروها شجاعة نادرة، وهي أنني خالفت.
وإذا تذهب ثم أي شجاعة أصلا وأنت فقط تمشي على استحياء، فقط تطلب مقبلا الآيات، لا أقصد مقبلا الأقدام، لأنهم ما قبلوك إلا لما عرفوا من أنت، مقبلا الأقدام على أن يسمحوا بدخول مصطلح السلفية مع ثلاث أشاعرة متريدية صوفية. إنك تطلب دخول السلفية لا محو الأشعري، تطلب دخول السلفية لا محو المتريدية، تطلب دخول السلفية لا محو الصوفية، تطلب دخول السلفية لا حتى التعليق على الأشعرية، ولا التعليق على المتريدية، ولا التعليق على الصوفية. فأي مهانة هتصنع من نفسك بطلا في قلب المؤتمر اللي بيرفض إدخال السلفية؟ قلت يا جماعة يعني أدخلوها يا جماعة، أصلاً ما ينفعش، لازم أقول كلمتين برضه وأنا جاي كده وخلاص، يبقى أنا لازم أقول سلفية، ممكن تقبلوها؟ طب اقبلوها حتى في الصورة، طب اقبلوني حتى قائلا، وإن لم تقبلوني ماذا؟ مقترحا مقبولا، اقبلوني حتى ما يعني نقول الكلمتين عشان لو جماعة المقصرين الجلاليب دول وبتوع لي حد لو جه يتكلم اقول له لا ده انا بقى عملت انت ما تقدرش تعمله. فعلا ما نقدرش تعمله لانه انكم اذا مثلهم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ما لا يكفر بها واستدعوا بها فلا تقعدوا بهم حتى يخوضوا في حديث غير. انت رايح هناك ليه؟ فقط يا جماعة خذوا السلفية جنب الأشعرية والمترودية والصوفية يا له من عار. إن هؤلاء الثلاثة حينما يقفون في خندق واحد يحاربون السلفية بكل ما أوتي هؤلاء من قوة أشرف أظهر أوضح من أن يقبلوها قسما رابعا. ليه؟ لأنهم حينما يحاربونها فهي حرب التميز، إنما حينما يأخذونها فيأخذ الموت البطيء. يعني يحاربونا يا جماعة يحاربونا وكل احنا في خندق وخندق ولا يأخذونا معاهم ونبقى كلنا عائلة واحدة، إيه رأيكم؟ أيهما الأفضل؟ ها؟ يحاربون المشركون طبعا مع فارق التمثيل لكن الحكم لكن التمثيل واحد. المشركون يعذبون يضطهدون يفعلون ما يفعلون في الصحابة حتى يهاجر الصحابة مكة أفضل، ولا نبقى معاهم نعبد لهم يوما نعبد لهنا يوما؟ يبقى احنا كسبنا كده يوم اهو وما فيش اضطهاد وخلاص السلام العالمي ونعبد إلههم يوما ويعبدوا إلهنا يوما، أيهما المطلوب؟ لا، فلنحارب. ولهذا صاحب السنة ما يحزن على محاربة صاحب الباطل له، بل هي من السنة الكونية التي تعتبر وسيلة لنشر الحق وتميزه لا لدفع الحق وضحضه. والتميز دين إبراهيم إلا بنار وضع فيها وتحطيم مصنم، والتميز دين محمد إلا بهجرة إلى حبشة وهجرة إلى مدينة، والتميز دين ابن تيمية إلا بسجن أودعه، والتميز دين أحمد بن حنبل إلا بصياط ضرب. لماذا تكرهون العداء؟ العداء نعمة، لأنه من أهل الباطل نعمة، العداء نعمة، لأن لا يقع التميز إلا بالعداء، لا يقع التميز إلا بتمييز الخندقين، صح؟ يبقى هتروح يا هنا يا هنا، هذا وذاك، فمن هداه الله ذهب إلى الحق، إنما تذهب عوني المطلوب بس فقط أنك ماذا؟ أنك تدخل مصطلح السلفية مع الثلاثة ويكون نصرا مؤزرا. السلفية لا تقبل مشاركة، السلفية السنة، والسنة هي الإسلام كما قال بربري يعلم رحمكم الله رحمه الله وإياكم أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة. وبالتالي فالسلفية تنفي خبثها. المدينة بتضطرب لما بيجي الدجال ويعجز ان يدخل باذن الله، تضطرب المدينة، يخرج من يخرج؟ كل خبيث هناك روح للدجال تنفي خبثها، والسلفية تنفي خبثها، وكل خبيث ينتسب الى السلفية سوف ينفى يوما ما. لا تقبل السلفية بحق الا من كان عليها بحق. السلفية لا تقبل مشاقة. يعني انتم بقى فاشية معاصرة، احنا سلفية، سموها فاشية سموها احادية سموها اضطهاد فكري سموها اعتقال فكري سموها ارهاب فكري سموها ما شئتم، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ ضلالكم متعدد، ضلالكم جمع، أما الحق واحد يخرج من الظلمات إلى النور، كلهم في النار إلا واحد. نعم. طب اقول كده ايوه اسمع بقى يقول اقول انا اهو. ولذلك طيب وقد علقت بهذا الطلب في المؤتمر وهو الطلب الذي يدخل فيه المعتدلين من كل المدارس التي تعظم السنة السلفة. انتبه بقى من كلمة المعتدين هذه ممكن يقبلوها المعتدلين اللي هم من اللي هم ليسوا طبعا المجسمة واللي هم ليسوا المعتدلين بقى المعتدلين من كل المدارس التي تعظم السنة والسلف. وقررت ذلك بتقرير علمي سوف أنشره قريبا بإذن الله. ولذلك نشرت بحسابي في الفيس وتويتر تقريري قبل يوم من البيان الختامي والذي كان مضمون أن أهل السنة والجماعة هم عندي في هذا الزمان كل من عظم السنة والصحابة والسلف من معتدلي الأشعرية والماتريدية والسلفية والصوفية. تحت كلمة معتدلي دي عايزة مذكرة تفصيلية بجوار الدستور القانوني هم بيضعوه هذا ده محتاج تذكرة تفسيرية عشان هو يفسر كما يريد. طيب مما لا يكفر مخالفة انتبه ولا يتدين بسلبه المطلق لشيء من حقوق إخوته الإسلامية حبا وتعاونا ونصرة. المسألة بأن لا يعود مريض مرضاهم ولا يشد جنائزهم ولا يضر الترحم عليهم مسألة من بطانته كل هذا يرفع. نحن نريد معتدلة لا جرح ولا تعديل. نحن نريد معتدلة لا يقال عندهم علم الرجال كلهم رجال كلهم رجال كلهم مسلمون بحجة التضليل أو التكفير. كنت أتمنى لو أن المؤتمر خرج ببيان أكثر اتساعا للمخالف لكن أعلم أن عامة السلفية لن يرضوا حتى لو أدخلوهم معهم. انتبه ما هو عارف بقى ما هو هو منهم كان يعني في الصورة حتى أو عارف اللغة لأنهم كانوا وما زالوا يحتكرون هذا اللقب ويبدعونه وضلونه وربما كفروا مخالفهم اللي هم السلفيون بقى دول. فهم لن يرضوا إلى أن يكونوا هم وحدهم أهل السنة والجماعة أو في شك أنت يا ابن العوني. فلا يحق لمن مارسوا التبديع والتضليل والإقصاء لعقود طبعا دخلنا في القرن الخمستاشر أن يعيبوا من قابل إقصاءهم بإقصاء وتضليل بتضليل ولكن يحق لمن كان يتسع معتقده وتقريره وإنصافه للجميع أن يكونوا تحت مظلة أهل السنة والجماعة أن يعتب على البيان أنه قابل الإقصاء أنه قابل الإقصاء بإقصاء والتبديع بتبديع. يقول عندك إيه؟
قال ولو غير وقف وقفتي تلك لربما اعتبروها شجاعة نادرة وهي أنني خالفت توجه المؤتمر بلا مجاملة معلنا عن خلافي معه فيه وأثنائه وكنت نصحت بعض القائمين على المؤتمر بما قررته فلم أجد منهم تجاوبا حول ما قررته.
طيب هجرتهم لم أجد تجاوبا هجرتهم مع أنك إيه الذي تدعو إليه باطل حتى الذي ترجو منهم باطل
مما يوفق ولا يفرق. ثم لما بدأت تداعيات المؤتمر تظهر وأنها تداعيات شقاق في وحدة الصف السني تراجع البعض وقرر الأزهر أنه يرى إضافة أهل الحديث لأهل السنة وهو تقريره منذ البداية فعلا فقرر القائمون على المؤتمر إضافة عبارة والمفوضة من أهل الحديث واستمرت التراجعات أو الإضافات.
الله أكبر المفوضة من أهل الحديث نعم
واستمر آخرون على
اللي هم الأشاعرة أصلا اللي هم الأشاعرة مفوضة من أهل الحديث هم أشاعرة لأنهم مذهبان أصلا أشاعرة مذهبان محرفة مفوضة نعم
ذكر الشيخ لباك
إلى آخره نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن
الحمد لله الذي هدانا لهذا يا إخوان وما كنا نهتدي لهذا الحمد لله الحمد لله. عرفتم يا إخواني ليه الدروس وليه الكلام الكثير وليه الحقيقة رمي الحجر في الماء ولو أدى لما أدى ليه إشعال حرب العدو مع البدع والكلام في الجرح والتعديل ليه ليه عشان تتعلم ليه حتى تتمرن على الحق حتى تعرف أهله. إنما العمومات هي هذه العمومات رجل يريد ماذا يريد المعتدل من كل اتجاه تيجي تقول انت مع الأشعري يقول لا المعتدل بس اللي هو على طريقة ابن حجر وكذا تيجي تقول له انت بالسلفي المعتدل ليس الداعشي وليس فمثل هذه الأشياء لابد من إيضاح الأمور حتى تكون على بينة. وبعدين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي ماذا عن بينة. أنت حر، أنت حر. إذا ما رضيت بهذا المنهج الذي يميز هذا الأمر وتقول بقى قلبي، روح بقلبك أنت، روح بقلبك أنت، روح بقلبك، وضع دائرة وضع صراع الحق والباطل منذ أن خلق الله عز وجل آدم وإلى قيام الساعة سيبقى. نعم خاص، وإحنا يعني حاتم العون
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم بيّن أن علماء الكلام مخالفون للكتاب والسنة الذين ذمهم السلف والأئمة لا قاموا بكمال الإيمان ولا بكمال الجهاد.
أي والله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلمة جميلة. لا قاموا بكمال الإيمان ولا بكمال الجهاد، ولن يقوم مبتدع بهذا أبدا. نعم.
وأن أدلتهم ومناظرتهم للكفار وأهل البدع لا تتم بأدلتهم ولا تقطع الكفار بالمعقول، بل لا بد في ذلك مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. لو جاء أهل البدع لمناظرة الكفار فلن تتم لهم غلبة بأدلته، ولن يقطع الكفار عقولهم، بل لا يقطع الكافر إلا بالنقل الصحيح والعقل الصالح. وهذا حكر على من؟ على أهل السنة والجماعة بحق. نعم.
ثم بيان حقيقة حالهم بقوله في نفس الصفحة: فلا آمنوا بما جاء به الرسول حق الإيمان، ولا جاهدوا الكفار حق الجهاد.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ثم بيان أن سبب ذم علم الكلام ليس لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات. وبين أنها
انتبهت لذي القاعدة، انتبهت لذي القاعدة، انتبهوا يا أخواني، استيقظوا بارك الله فيكم. احنا عندنا الباطل عبارة عن ماذا؟ مصطلح باطل ومعنى باطل، وقد يضعون مصطلحا من مصطلحات الحق على معنى باطل، هي أقسام. طيب المصطلحات اللي أحدثوها مثل الجوهر والعرض والجسم والمصطلحات ليست المؤاخذة في المصطلح فقط، بل انظر ما تحتها من معاني تفسيرية سوف ترى الباطل أيضا في تلك المعاني. يبقى انتبه، ليست المسألة معهم ماذا؟ في هذا، في المصطلح فقط، بل المصطلح والمعنى. فيقول: بل لأن المعاني، ليس لمجرد ما فيه من الصحات المولدة، بل لأن المعاني تعبرون عن بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي إيه؟ ما يجب النهي عنه. طيب، وبين
أن هذه الاصطلاحات الكلامية لم ترد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولعلق واحد من هؤلاء بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئا من أصول الدين لا الدلائل ولا المسائل، بل بيّن أن المتكلمين أنفسهم يختلفون في مرادهم بهذه الألفاظ إما لاختلاف الوضع أو في المعنى الذي هو لمدلول اللفظ. ثم ضرب أمثلة لذلك. هذا ملخص رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في علماء الكلام، ويمتاز ابن تيمية عن غيره من علماء الإسلام في عدائه للفلسفة وعلم الكلام بالنقد المحكم في مظهري الإيجابي والسلبي وبقوتيه العقل الصريح والنقل الصحيح، فهو لا يرسل الرأي إرسالا بل يؤيده بأدلة عقلية لا خلل فيها معتمدة على الفكر الرشيد والمنطق الواضح المحكم، ولا يرسلها فتوى تحريم أو تحليل، بل يبسط ذكى رأي الفلسفة في القضية ورأي الكلام، ثم يبسط رأي العقل في نزاهته وعدالته وصحته ورأي النقل في حكمته ودقته، وبالمقارنة يتضح لك باطل الفلسفة وضلال الكلام بينا واضحا.
وذلك ببسط عظيم وبتقرير عجيب وبدقة ورسوخ، حتى إن المطالع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يسأل الله العون والصبر والفهم لما قرر، فضلا أن ينشئه من نفسه أو ينشأ مثل هذا الكلام. وكثير سبحان الله يخوض بك شيخ الإسلام ويطيل الكلام والتقرير وينتقل من دليل إلى دليل ووجه إلى وجه، ثم بعد ذلك كله يقول: وهذا كلام مختصر قد بسط في موضع آخر. بعد كل هذا كلام مختصر قد بسط في إيه؟ أو لبسط هذا موضع آخر. أما مر معنا كثيرا هذا. نعم.
ثم هو يأتي على الأصول
أيضا الإسلامية. أيضا مما يستفاد في طريقة شيخ الإسلام. إحنا قلنا شيخ الإسلام, شيخ الإسلام أعظم ما قوى موقفه, شيخ الإسلام يبني علمه على الكليات, وهو صرح بهذا. اثنين, يبني علمه على الخبرة بكلام السلف. طيب ثلاثة, يبني عرضه رحمه الله تعالى على استيفاء الأدلة ولو بدت لك أنها مكررة. يعني الواحد فينا لما يجي يستدل على الشيء ممكن دليل اثنين وبعدين ينتقل. شيخ الإسلام لا يمل من أن يسهب في ذكر الأدلة وأوجهها ولو أنه ماذا كان يمكن أن يؤدي المراد الدليل أو الدليلات. وكأن شيخ الإسلام مستشعر أنه يكتب لأمة, يترك لها ميراثا تأخذ منه ما شاءت وتدع منه ما شاءت. شيخ الإسلام لا, 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 لا يناقش شخصا يمكن أن يضحك شبهاته بماذا, بوجه أو وجهين. ولهذا ما الكتب التي وصفت بالعشرية, التسعينية لشيخ الإسلام؟ لما سمت التسعينية في بلد اسمها التسعينية؟ لأن يذكر 90 وجها. السبعينية لأن يذكر 70 وجها. يبطل إن كون الكلام كلاما نفسيا في عشرات الأوجه. بس هذه نقطة, مع أن يمكن أن يبطلها في صفحة. يرد على الرافضي في منهاج السنة ضد منهاج الكرامة. الرافضي يصنف منهاج الكرامة, يرد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة كم صفحة؟ هذا عندك موجود 10 مجلدات أو 9 مجلدات. شيخ الإسلام حمل هما. شيخ الإسلام ترك ميراثا تأخذ الأمة منه. شيخ الإسلام شبعان وخاشي أن يأتي إخوان له يصابون بالجوع والفقر يوما ما, فمن حرصه ومحبته لهم ترك زادا يكفيهم حتى الممات. كأن يستشعر هذا. شوف انت دلوقتي تعمل مع اولادك, انت ممكن تقعد دلوقتي تقول لا انا عايز اعمل لعيالي, عايز اعمله مش عارف. لو تقدر تعمل لكل عيل 10 بيوت, يعني انت عارف انت لو مكنت عندك 5 اولاد وادناك 5 عماير, طب ما هو كده ولادي تمام التمام. طب ولاد ولادي, ما انا ممكن دلوقتي الاقي, ممكن ولادي ولادي ما يلاقوش. طب ممكن تدي لكل ولد 5 عمارات, يبقى كده 5 في 5 و5 في 5 في 5 في 5. تتمنى لو تعطى سؤلك تتمنى هذا, خوفا من أن يأتي حفيد من أحفادك يذوق الفقر يوما ما. شيخ الإسلام والله كأن يستشعر في هذا, كأن يستشعر في هذا. شيخ الإسلام يترك منهجا يكفي, يكفي. أنت تأخذ منه طرف وهذا يأخذ منه طرف, لكن ترك لك ما. ولهذا أنت ترد حتى على الفرق المعاصرة اليوم, أنت بترد على الإخوان اليوم التبليغ اليوم بما أصله شيخ الإسلام من كليات ومن قواعد. صح ولا يا إخوان؟ يكفينا شيخ الإسلام سبحان الله أحدث إشباعا سلفيا في الأمة ليس له نظير على وجه التفصيل هذا. نعم.
قال ثم هو يأتي على الأصول الفلسفية والقواعد الكلامية التي يزعمون أنها قضايا مسلمة فيهدمها بالدليل العقلي والحجة الساطعة مثبتا في حق وصدق أنها.
ولهذا أنا أريد أن تستفيد من هذا الكتاب طريق, أن تستشعر في هذا الكتاب طريق استفيد. إحنا مش بنقرأ ترجمة شيخ الإسلام يا إخواني راح وجاء وفعل. لا, شيخ الإسلام أنا أقرأ له وأربي نفسي أنتفع به, ولو لم أصل إلى ما وصل لكن حسب ماذا أن أخذ بكلياتي, أخذ بالطريقة العامة. نعم.
فيهدمها بالدليل العقلي والحجة الساطعة مثبتا في حق وصدق أنها ليست مسلمة إلا من عند في عقله دخل وفي فكره خبل,
فينهدم تبعا لذلك كل ما بناه الفلاسفة والكلاميون على قواعدهم الواهية وأصولهم الفاسدة، ثم يكر بالدليل النقلي فيجمع بين الخيرين ويحارب بالقوتين، حتى إذا انتهى من هدم أصولهم وقواعدهم راح يبني هو الخير والحق.
يا سلام، تعبير جميل، تعبيرات جميلة حقا. الأول بيهدم بهذا بالقواعد، وبعدين يكر عليها بعد ما هدمها بالدليل العقلي، يكر عليها بالدليل النقلي، فيجمع بين الخيرين النقل الصحيح والعقل الصريح، ويحارب بالقوتين، بالقوتين العقل والنقل. طب وبعد ما يخلص بقى وحارب وانتهى ومات الجميع وقتل هؤلاء أو ولوا مدبرين، حتى إذا انتهى من هدم أصولهم وقواعدهم راح يبني هو الخير والحق، راح يبني هو الخير والحق، كاشفا عنهما من النقل مؤيدا إياهما بالعقل، فهو هدام وبناء، فهو هدام وبناء، هدام للباطل بناء للحق بما شرع الله مما يذعن له العقل السليم. قام شيخ إسلام بمهمتين، هدام لباطل بناء لحق، والترجمة المعاصرة قام شيخ الإسلام بمهمتين، تخلية تحلية، تصفية تربية، مما يدل على أن منهج الحق وأن انتفاع الخلق من صاحب الحق لا يكون بقوة واحدة وعمل واحد، ليس الذي يبني فقط، لكن لابد من هدم باطل وإزاحته أولا حتى يكون البناء قويا. ولا هو الذي يهدم الباطل فقط، بل هو الذي يحلي بالحق ويقرره. إذن المنهج الحق يقوم على فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يقوم على فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يقوم على هذا، يقوم على الأمر. اقرأ لهذا ولا تقرأ هذا، تلقى العلم على يد هذا ولا تلقى العلم على هذا، امشي في هذا الطريق واحضر هذه الطرق. هو هذا يا اخوان، هو هذا الحق. ابنك يذهب الى المدرسة صباحا تعطيه مصروفه ليأكل وتقول احضر ان يضيع منك، حطاه هنا جيب الخلف هذا وكنا. احذر وانتبه، وانت هتعبر الطريق انتبه، بص يمين بص شمال، ولا روح المدرسة. لابد ان ينضاف مع ذلك ماذا؟ التحذير. انتبه لو انت في توك توك واحد اعطاك شيء قال خذ هذا كلها، ولا اوعى وهتاكل هذا. وهذا صحيح، هذا صحيح انك تقوم على الامر. نعم.
فقد كان ابن تيمية رحمه الله أمة واحدة في تدبر القرآن والسنة واستيعاب معانيهما والكشف عن كنوزهما الغالية وإدراك دقائقهما ببصيرة تكاد تلمع بوارقها وراء الأفق، وفكر يستدني الأعصم من ذروة القمة. ولعل ذلك بين عند الكثيرين ممن أعجبوا بابن تيمية أو خاصموه، بيد أن هناك جانبا عظيما من جوانب العظمة في ابن تيمية لما يزل مجهولا. ذلك الجانب هو أنه عبقري من عباقرة الفكر الإنساني، لا في الشرق وحده بل في العالم كله. وحسبك أنه بدد بقوي حجته.
يعني احنا مش نحتاج بقى نعلق على هذا المصطلح ونحوه في الكتاب كله، لأنه واضح يعني عباقرة الفكر الإنساني. احنا عندنا ترجمة ابن تيمية كما هو يبين، هذا إن شاء الله نحسبه هاديا مهديا، نحسبه كذلك عالما حريرا، فقيها محدثا أصوليا مفسرا لغويا. نعم.
وحسبك أنه بدد بقوي حجته من كتاب،
لكن الشيخ لعله كما قلنا بيخاطب طبقة. نعم.
وحسبك أنه بدد بقوي حجته من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ما زعمه المتفلسفون في خصومه من خصومة الدين للعقل أو تجافيهما، وأقام البراهين الساطعة على توافقهما وتآخيهما، إذا وضع الوضع السليم على أن يكون الدين أصلا للعقل ومآبا يفيء إليه إذا حيرته متاهات الظنون. حسبك أنه سبق فلاسفة الغرب ومفكريهم على نقد المنطق الأرسطي وبيان ما فيه من نقص وخلل. حسبك أنه ناضل الفلاسفة طواغيط الناس وأصل فتنتهم فكان له عليهم الفلج والنصر متسلحا في نضاله بالمنقول الصحيح والمعقول الصريح فجمع بين القوتين.
نعم،
نقد ابن تيمية للفلسفة.
الشيخ عبد الرحمن الوكيل الحمد لله نحسبه والله حسيب أدى ما عليه ونصر المنهج السلفي ونصر السنة وحارب الصوفية، ها، والشيخ حامد فقي والشيخ راس ولم يصطدموا بدولتهم والحمد لله. أخفي سيرة هؤلاء وأظهر سيرة ماذا؟ زينب الغزالي، سيد قطب، عبد القادر عودة، ظلم عبد الناصر، قتل هؤلاء، حمزة بسيوني، ما أدري إيه، وفعلوا أساطير وكأنما كانوا ينصرون دينا والحكومة تعارض. عبد الرحمن الوكيل السلفي السني الذي يقدم كل هذا ويحارب الصوفية اللي كانوا أقوى من اليوم ويقدم له ويكتب له تزكية لكتابه كذا، جمال عبد الناصر وفي الصوفية هات يا ابني الخطاب بعدينا الصوفية. شوف الحرب الضروس شو بتقولش بقى ايه كان في الوقت اللي كشك بيقول ايه في هتطلع تقول قل هو الله واحد يمسكون بك يقول يا شيخ دي فتنة طائفية انت بتقول الله واحد هم بيقول ثالث ثلاثة ياه للدرجة دي. يعني حتى ما حدش حد عارف يقول في مصر كلها قل هو الله واحد. والله اخواني مش انتوا كلكم سمعتوا هذا؟ انا سمعته كنا سمعنا زينب الغزالي دي بالضبط مثلا هي عائشة، هي خديجة بنت خويلد اللي تلقت في نحو عملها بناء في الجماعة، سيد قطب اللي بيدخل والسجن واللي يشوف واللي يروح، ومرة مش عارف كان واحد رايح في المسجد هناك مش عارف دخل دورة المية تم أخذه وخلاص والشمس ما تشوفوش، واحد مرة مش عارف كان بيحلق أخذه. يعني وكأنك أنت تعيش في عصر لا في قرآن ولا في سنة ولا في دعوة حق ولا في كذا، بينما في السنة التي أسس الإخوان فيها جمعية الإخوان المسلمين قبلها بسنة أو بعدها بسنة أسست أنصار السنة جمعية أنصار السنة المحمدية، يعني جنبا إلى جنب، فعلام حرب الإخوان ولم يحارب جمعية أنصار السنة، ها؟ لما كانت تنصر السنة كتبوا في التصوف، كتبوا في كل هذا، مكتب الرئاسة لجمال عبد الناصر يكتب لعبد الرحمن الوكيل ويمكن أكثر من كتاب. جبته؟ طيب هاته عشان يسمع إخوانك. نعم.
قال نقد ابن تيمية للفلسفة، وكان نقده للفلسفة من ناحيتين، مجانبتها الواضحة للعقل الصريح ومخالفتها الحمقاء للنقل الصحيح، ولقد برهن على ذلك بالعقل والنقل وكان ياتي على القواعد الكلية التي يسفسط الفلاسفة فيزعمون أنها مسلمة فينقضها نقضا مبرهنا بالدليل العقلي على فسادها أو تناقضها، والفلاسفة يزعمون في خيلاء أنهم وحدهم أرباب المنطق والعقل والحكمة وأنهم آلهة الفكر المقدسون، فيجيء ابن تيمية ويثبت بأدلة قوية قوة الحق أن الفلسفة أوهام وأساطير وأن العقل الصريح يناقض ما ذهب إليه هؤلاء، فيدير ببراهينه من كبر الفلسفة ويفل من غرب خيلائها.
أظن هو ليرد أيضا على الإخوان وكذا. نعم، في رد هو له على الإخوان.
وإليك رأيه في أدلتهم في فلسفة الإلهية، العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها.
يعني قياس تمثيلي ويعني شمولي، قياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع والله ليس كمثله شيء، إنما علمه على ما يليق به وعلمنا على ما يليق بنا وهكذا، والقياس الشمولي تستوفي أفراده فيكون علمه بجميع أفراده مساويا، علمنا مساويا لعلمه، علمه مساويا لعلمنا وهكذا، إنما الاشتراك يكون في أصل المعنى لا في شموله وكماله. يدل على ذلك قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن قياس أولى نعم، أي ما كان يمدح، ما كان صفة مدح في الإنسان فالله عز وجل أولى به، شريطة أن يكون الله عز وجل قابل للإتصاف بهذه الصفة. فأنت تمدح للعلم الله أولى، أنت تمدح على كرمك فالله أولى، أنت تمدح على عدلك فالله أولى، ده بيسمى قياس إيه؟
الأولى.
أولى. فعندنا قياس الأولى، قياس التمثيل، قياس الشمول، ينتفي قياس التمثيل والشمول، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمثيل أن يكون الأصل مساويا للفرع من كل جهة، شمول أن يكون المعنى مستوعبا جميع أفراده، لا، فالاشتراك يكون في الأصل، أصل المعنى. فسمع الله بصر الله عز وجل هذا في الأصل، أما في أفراد ذلك ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم.
قال ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم. ويمثل الإمام الناحية الإيجابية في النقد أيضا، فيبين الدليل الذي يستند إليه. ولقد وجه ابن تيمية جل نقده للجانب الإلهي من الفلسفة أو للفلسفة كذا، ونضلها نضالا نحس فيه بتلك القوة الفكرية الجبارة وتلك الروح الدينية العالية التي يلهم الله بها ابن تيمية الحق في نضاله. نعم، كان همه نقد الفلسفة الإلهية إذ رآها أمشاجا من الإلحاد والكفر والزندقة، فيقول للمتفلسفة في الطبعيات خوض وتفصيل تميزوا به بخلاف الإلهيات، فإنهم من أجهل الناس بها وأبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام أرسطو معلمهم فيها قليل كثير الخطأ. قال ويقول ومذهب الفلاسفة،
يعني دارس فيفرق بين منهجهم في الطبيعيات ومنهجهم في الإلهيات، فالإلهيات لا حق عندهم فيها، والطبيعيات عندهم فيها خوض وتفصيل قد يصيبون بعض الحق فيها. نعم.
ويقول ومذهب الفلاسفة الملحدة دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في الإيجاب الذاتي، فإنه أحد أنواع الولادة، وهم ينكرون معاد الأبدان، وقد قرن بين هذا وهذا في الكتاب والسنة، ورأيه مبسوط في جل كتبه. إن ابن تيمية استوعب الفلسفة وفهم خطرها الجامح على الدين والأخلاق والفكر، فثار عليها ثورة الحق وانتصر، رآها هدامة للدين وللأخلاق مخالفة للعقل الصريح، وفي إثباته ذلك عن حق تتمثل عظمة ابن تيمية الفكرية. ابن تيمية وكتابه نقد المنطق، هذا الكتاب في القسم
صورة الخطاب موجودة، صورة الخطاب من مكتب الرئاسة،
مكتب الرئاسة.
قول الخطاب كله، الشعار اللي فوق،
رئاسة الجمهورية العربية المتحدة، مكتب الرئيس، السيد عبد الرحمن الوكيل، تحية طيبة. وبعد، فقد تلقى السيد الرئيس ما فاضت به رسالتك الواعية من تأييد ومودة ووفاء، وأمرني سيادته أن أبعث إليك بشكره. أنا بعث إليك بشكره البالغ على هذه المشاعر الصادقة التي حملتك على موافاته بكتابك البهائية تاريخها وعقيدتها، وأن السيد الرئيس ليقدر لك هذه الروح العالية التي تصفو بيقينها بالله وتسمو بالعمل بكتابه والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، محييا فيك هذه الغيرة القوية التي تدفعك إلى الرد على ما يفتري به، على ما يفترى به على الدين القويم من شبه وأباطيل، مع تمنيات سيادتي لكم بالتوفيق والسداد في ظل مجتمع فاضل متراحم وأمة عربية خالدة مع وافر التحريم.
أخيرا، لا في تقويع تحت.
قال مع وافر الاحترام، إمضاء محمود الجبار مدير مكتب الرئيس للشؤون الداخلية، وتقديم
في خطاب تاني الصوفية،
تقديم كريم من بطل الحرية السيد رئيس الجمهورية لكتاب هذه هي الصوفية. تفضل السيد جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية فأرسل كتابه هذا الكريم إلى الأخ عبد الرحمن الوكيل.
طبعا لا، مش مدح عبد الناصر ولا كده، احنا بنبين هذه المنهجية التي أظهر فيها الحمد لله السنة وأظهر فيها الحق وأظهر فيها كذا، ومع ذلك والحمد لله أمنت الدعوة. طبعا
السيد الشيخ عبد الرحمن الوكيل، تحية طيبة وبعد، فأشكر لك أجزل الشكر إهداءك إلي مؤلفك هذه الصوفية، قد كنت فيه وفيا لفكرتك مؤيدا لها بشتى الحجج والأسانيد، على أن الذي أثلج صدري حملتك التي حملتها على البدع السائدة والأوهام الضالة التي تدور في مخيلة الكثيرين من السذج والبسطاء. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه رفعة الوطن، والله أكبر، والعزة لمصر، القاهرة 5/5/1956.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن
ده في الوقت اللي هتقول قل الله أحد هيقال لك تعالى، دي فتنة طائفية، ده في الوقت اللي السجون مليئة بي إلى آخر. طبعا احنا ما نؤيد في تجاوزات وفي فجور وفي كل شيء، لكن احنا نتكلم عن ماذا؟ عن أن الشيخ والحمد لله قام بالدعوة وقام بالحق وقام بالبيان وقام، وأن الدعوة المنهج الصالح القويم لو أنها قامت على أسس صحيحة لن تصطدم والحمد لله مع جماعة المسلمين بإمامهم، وفي نفس الوقت لن تغير دينها، لأن علماء السنة علماء ملة، لهم علماء دولة ولهم علماء أمة، أمة بمعنى إيه؟ الناس، لهم علماء الناس يعطونهم ما يريدون، ولا علماء الدولة يعطونهم ما يريدون، وإنما هم علماء ملة يتعاملون بها مع الأمة ومع ماذا؟ ومع الدولة. نعم.
قال ابن تيمية وكتابه نقد المنطق، قال الشيخ عبد الرحمن هذا الكتاب في القسم الأول من الكتاب يتحدث عن مذهب السلف في الاعتقاد وصحة نسبة هذا المذهب إليهم، عارضا آراء أئمة السلف وأئمة المذاهب الفقهية في هذا الموضوع. وبعد هذا يدلل ابن تيمية بالنقل والعقل على أن السلف أعلم وأحكم أرباب المعتقدات في الإسلام، مفاضلا بين بعض الفرق وبعض، جاعلا النسبة في الأفضلية على نسبة القرب من السنة. ويبدع ابن تيمية في الحجاج حين يذكر ما عاباه المفترون على أهل الحديث من قلة الفهم والمعرفة، ويرد على فريتهم ردا قويا محكما مبرهنا على دقة الفهم وشمول المعرفة عند أهل الحديث. ثم يذكر المتكلمين مبينا وهن اعتقادهم واضطرابه وأنهم أعظم الناس شكا وحيرة في النهاية. والابن تيمية هنا من لمعات الذهن وبوارق البصيرة وتألق الإدراك النفسي والعقلي ما يكاد يجلي غيوب الظواهر النفسية والفكرية. ثم عرج على حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل، وهل هو بالتولد كزعم المعتزلة أم بفعل الله كقول الأشاعرة أم بفيض عن العقل الفعال كما يهذي الفلاسفة. يعرض ابن تيمية هذا ثم يذكر بالدليل فيهدم ما بنى الفلاسفة ويجلي الحق الحائر بين الأشاعرة والمعتزلة، مبينا كنه النظر المفيد للعلم، مبرهنا على أنه ما اعتمد عليه دليل هاد على أنه ما اعتمد على دليل هاد وأن الدليل الهادي لا يكون إلا من القرآن أو السنة، عارضا في استدراكه أنواع النظر. ويعود ابن تيمية إلى علماء الكلام فيصمهم باضطراب الأدلة وبالتناقض والتذبذب والأخذ بالرأي مع نقيضه، مقارنا بينهم وبين أهل الحديث في هذه الناحية، فيذكر الثبات على العقيدة وعدم التناقض والنأي عن مهاوي الفكر ومزالق الرأي وأن كل ذلك لأهل الحديث. ثم يحكم التهم به المتكلمون أهل الحديث من أنهم مقلدون منكرون لحجة العقل ليسوا أهل نظر واستدلال، ويرد تلك التهمة عن أهل الحديث بما أثر عنه من قوة الحجة وسطوع البرهان. ثم يتحدث عن الاتحاديين
وإنما هو الاتباع عند أهل الحديث وليس التقليد، هم يسمونه تقليدا وإنما هو اتباع والحمد لله، وعدم خروج عن النص الشرعي والفهم السلفي. نعم.
ثم يتحدث عن الاتحاديين والجهميين ورأيهم في الوجود الإلهي وصفاته، مبينا أوجه التشابه في هذا الزيغ بين الفريقين، وعن الغزالي وجنوحه إلى الفلسفة والتصوف. ثم يفصل ابن تيمية لنا مناهج الباحثين في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتحدث عن مناهج التخييل والتجهيل والتأويل، مبينا أن خاتمة المطاف للمؤولة
هذا التحريف يعود إلى هذا والضلال يعود إلى هذا، منهج التخييل ومنهج التجهيل ومنهج التأويل كما أوضح في مطلع الحموية. نعم.
مبينا أن خاتمة المطاف للمؤولة شك وريبة وحيرة بالغة. ثم يتحدث عن الشيعة وزعمهم اختصاص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعلوم وأسرار ليست لكتاب الله،
ويتحدث عن الكتب المنسوبة إلى أئمتهم كالجبري وسواه مدللا على زيف كل هذه المزاعم.
هذا الذي فيه العلم الغزير الجفر به. نعم.
ويستطرد ابن تيمية فيتحدث عن التفسير وجواز الترجمة، ثم يفيض من في الحديث عن الملائكة، ثم يعرض أسطورة الفلاسفة كذا، الواحد لا يصدر يعني عنه إلا واحد.
ماذا يريد بالترجمة؟ ترجمة المعاني. نعم.
ويبلغ ابن تيمية الذروة حين يبين بالحجة العقلية زيف هذه الأسطورة هنا وفي منهاج السنة وفي مجموعة الرسائل الكبرى وغيرها، ثم يعرض لرأي من قال إن الحشوية على ضربين مشبه مجسم ومتستر بمذهب السلف، ويعقب عليه ببيان الحق في هذا مبينا معنى هذه الكلمات التوحيد التنزيه التشبيه التجسيم، مثبتا حقيقة التوحيد الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم تعرض لقول من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، مظهرا فساده موضحا أن السلامة والعلم والحكمة في مذهب السلف.
نعم. ولهذا قال ما يقول هذا إلا معنى كلامه إلا غبي من الأغبياء. كيف تفصل السلامة عن العلم والحكمة؟ كيف السلف أعلم وأسلم والخلف أعلم وإيه وأحكم؟ إنما السلامة لا تكون إلا على علم وحكمة، والعلم والحكمة يؤديان إلى السلامة طبعا. لكن الحقيقة للأشاعرة وكذا تأويل في هذه العبارة، هم أصلا يقولونها، فعندهم طريقتان كما قلنا، طريقة التحريف وطريقة التفويض. فهم يقولون طريقة السلف أسلم ما يقصدون بها التفويض، وطريقة الخلف عن محكم اللي هي ماذا؟ اللي هي طريقة التحريف. نعم.
ثم يتحدث عن الفلاسفة،
يعني السلف هنا ليس السلف الصالح إنما طريقة المفوضة. نعم.
ثم تحدث عن الفلاسفة والباطنية والزندقتين في زعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
التعليق هذه العبارة عندهم شوف.
نعم. الشيخ في حاشية الجوهرة وشيخ الإسلام نبه أنهم يقصدون.
نعم.
في نبه أنه يقصدون السلف يعني المفوضة.
نعم.
في حاشية الجوهرة ذكروا ذلك.
نعم. هات كده هات حاشية الجوهرة. نعم.
قال ثم تحدث عن الفلاسفة والباطنية وزندقتهم في زعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق المسطور في باب التوحيد راميا إياهم عن دليل بالزندقة والكفر. وأخيرا يعرض ما رمى به ابن الجوزي الحنابلة من التجسيم، ويبين الحق جليا واضحا في هذه المسألة ناقلا خلاصة هامة عن أبي الحسن محمد بن عبد الملك القرجي الشافعي من كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول عن السنة وفضائلها وعن مذاهب الأئمة الأعلام في الصفات والأسماء الإلهية. هذا عرض للقسم الأول من الكتاب، وهو كما ترى حافل شامل يبين الحق بيانا جليا في أدق وأعمق ما بحث فيه الفكر البشري منذ بدأ يتطلع إلى لمح الحقيقة من وراء الأفق النائي البعيد.
فأي طائفة تركها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ كل هذه الطائف نسفها نسفا وبين ما عندها من عوار ونصح لأمة الإسلام. نعم.
قال القسم الثاني نقد
يا إخواني الردود والبيان وكشف الأباطيل يا إخواني أخص صفات الداعية السلفي. أقول تاني يا إخواني بيان الباطل والردود على أهل الباطل وبيان الأعيان والأعمال والطوائف والأحزاب والجماعات أخص ما يوصف به الداعية السلفي. يا إخواني الشيخ الداعية الذي يقول يترك هذا الموضوع ولا يطرق، يطرق بالتاء كاف ولا يطرق طاء قاف، لا تجلسوا عنده يا إخوان، لا تجلسوا عنده، هذا يريد أن يربطكم بمنهج أعور، وعوره يفضي إلى العمى. أما من أراد منهجا يبصر بعينين سليبتين صحيحتين فبيان حق وأهله وبيان باطل وأهله. نعم.
قال القسم الثاني نقد المنطق، في هذا تتجلى العظمة الفكرية والعبقرية الفذة النادرة
للإمام الجليل ابن تيمية، ويحيف الباحثون عن الحق والحقيقة حين ينسبون إلى بيكون وجونز كذا وأضربهما من مفكر الغرب وفلاسفته الفضل الأول والأخير في تقويم المنطق الأرسطي وضبط منطق الاستقراء أو الموامأة بين المنطق الصوري والمنطق المادي بسلميهما، يعرج العقل الإنساني إلى قدس الحقيقة. نعم، هاجم هؤلاء المنطق الأرسطي متهمين إياه بالآلية والتعقيد وفرض عنايات بالناحية الصورية لا بالملاحظة والتجربة، وهي الوسيلة الناجعة لفهم ظواهر الكون، وبالقياس لا بالاستقرار الذي هو أقوم سبيل لكسب المعلومات والوصول إلى المعرفة. لكن ابن تيمية كان أسبق منهم جميعا، إذ نقد المنطق الأرسطي في عصر كان فيه ذلك المنطق صنم الفكر المعبود.
كان فيه
ذلك المنطق صنم الفكر المعبود. نقده نقدا صحيحا، زلزل من هيكله وهتك قناع القداسة.
صنم ولا صنمي ولا صنم ايه؟
صنم
ليه؟
فيه
كان ايه؟
مبتدا
فيه
اسم كان
والمنطق
كان فيه ذلك المنطق صنم الفكر المعبود.
ذلك الاسم المنطق بدل صنم ما، يبقى كان فيه ذلك المنطق صنم الفكر.
نعم، جزاك الله خير. قال نقده نقدا صحيحا، زلزل من هيكله وهتك قناع القداسة الزائف عن وجهه ليبدو في صورته الحقيقية، ولكن كان ليبكون ولمن من يحتفي بهما فدع لهما ذلك الصيت البعيد. أما ابن تيمية فكان بين معجب لم يعنى ببحث مناحي العظمة الفكرية للإمام ابن تيمية، بل عني ببحث الجانب الاعتقادي ونشره والزياد عنه، بل وبين حاقد موتور يحاول طمس معالم هذه العظمة وتلك العبقرية الوثابة فوق الذرة الألاقة فوق الشمس النادرة الوجود. كان الحال بعد ابن تيمية كما يقول مؤلف كتاب العقيدة والشريعة، كانت المؤلفات الكلامية التي صنفها العلماء بعد وفاته مباشرة تدور حول فكرة واحدة، وهي معرفة ما إذا كان ابن تيمية زنديقا أو منافحا أمينا عن السنة.
بل صنفوا في تكفيره، كفروا ابن تيمية رحمه الله. ومن الكتب المتعة التي مرت معنا تناولناها كتاب براءة ابن تيمية من التكفير لابن ناصر الدمشقي، ونقل عن أئمة الرد الوافر، هذا كتاب ماتع جدا لابن ناصر الدمشقي رحمة الله عليه. نعم
شيخنا، كلام شيخ الإسلام في كلام طريقة السلف.
أيوة،
قال رحمه الله تعالى فإن هؤلاء المبتدعة، ذكر العبارة ثم قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.
تبعتم يعني ما يقصدون يا أخواني السلف الصالح أهل الحديث بحق ثم يفضلون الخلف عليهم، إنما طريقة السلف أسلم هي التفويض، وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهي التحريف. عرفتم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى غير أننا نستبشر خيرا بما بدأت المطبعة تنشر من دفائن كنوز هذا الفكر الإسلامي الجبار ومن بحوث تدور حول تجلية مناحي العظمة الفكرية لهذا الإمام العظيم. منطق أرسطو وموقف المسلمين منه، عرف أرسطو بمنطقه قبل أن يعرف بشيء آخر من آثاره الفلسفية، وكان لمنطقه السيادة المطلقة في العصرين القديم والوسط، لم ينازعه السيادة منطق آخر وأن تكون وليس ثمة سواه. فالجدل الأفلاطوني أقرب إلى المناقشة والحوار منه إلى المنطق. أما قانون أي بقور فهو لا يرمي إلى وضع قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر، بل ينصب على المعرفة أولا وطريق كسب المعلومات. نعم، قسم الأبيقريون الفلسفة إلى ثلاثة أقسام: منطق، طبيعة، أخلاق. غير أن هذا التقسيم صوري تقليدي فحسب، تأثروا فيه غالبا بأفلاطون، لذا كانت عنايتهم بدراسة المنطق هزيلة. أما الرواقيون فنقضوا المنطق الأرسطي ووجهوا إليه اعتراضات هامة، وكانوا لا يؤمنون بفكرة الكلي، فكان طبيعيا أن يرفضوا ما بني عليها من قواعد المنطق وقوانينه، وحاولوا تأليف منهج استقرائي يدنو إلى مناهج البحث العلمي الحديث. وكذلك عارض الشكاك منطق أرسطو إلى أن هذه المعارضات كلها جرفها أمامه سلطان منطق أرسطو القاهر،
وقد دخل المنطق الأرسطو العالم الإسلامي في وقت مبكر، فعرفوه وعرفوا معه تلك الشروح التي أضاف إليها شراحه اليونانيون، وعرفوا أيضا نقد الرواقية والشكاك للمنطق الأرسطي. وكان لمفكر الإسلام وفلاسفته ومتكلميه وأصوليه وفقهائه مواقف متباينة أمام هذا المنطق.
ولأن ينتشر مثل هذه النظريات وحثالة هؤلاء البشر في مجتمع مادي إلحادي لا يؤمن بإله يعبد ولا برسول يتبع ولا بدين يلتزم، فهذا ليس بعجيب. أما أن يستجلب هذا كله ليكون في بيئة الوحي وفي بيئة العلم وفي بيئة الهداية، هذا الذي أفسد دين المسلمين. ومنذ استجلبت الدولة العباسية مثل هذا وتركته في المسلمين حصل ما حصل من الفساد العريض. نعم، مثل القوانين الوضعية، لأن يحكم بها أقوام لا يؤمنون بهذا الوحي وبتلك الرسالة، فهذا لا يستغرب. أما أن يكون الناس يتحكمون إلى القوانين ويدعون الآيات والنصوص وشريعة رب العالمين، هذا الذي يستنكر. نعم.
قال: أما الفلاسفة فقد تلقوه بالإعجاب وأحاطوه بهالة من القدسية، وأما المتكلمون والأصوليون فجنحوا إلى الرواقية رافضين المنطق الأرسطي، غير أن الغزالي كان أول أمره يقدس منطق أرسطو حتى لا يقول إن من لا يحيط به فلا ثقة بعلومه، وبالغ حتى جعله ميزانا يزن به العلوم الدينية وسواها.
طبعا الغزالي مر بأطوار، جميع أطوار الفساد مر بها، من باطنية إلى فلسفية إلى باطنية.
فيقول في كتابه:
لكنه استقر في النهاية إلى أن يقول مذهب أهل الحديث وكذا، وإن لم يتسن له ماذا؟ الاطلاع الكامل عليه. نعم.
فيقول في كتابه القسطاس عن قوانين المنطق: لا أدعي أني أزن بها المعارف الدينية فقط، بل أزن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية، وكل علم حقيقي غير وضعي، وكل علم حقيقي غير وضعي، فإني أميز حقه عن باطله بهذه الموازين، وكيف لا وهو القسطاس المستقيم.
نعوذ بالله. نعم. قوانين المنطق هذا لعله في مرحلته التي كان ضالا فيها. نعم.
غير أن الغزالي رفض المنطق الأرسطي في نهاية أمره وأنكر أن يكون
بعد أن كان هو القسطاس المستقيم. هذا جزاء من يسلك الطريق من غير هداية، لو من الله عليه سوف يتوب، لكن أين تاريخك الذي كان يمكن أن تملأه من أنواع الهداية والاستقامة؟ فغايتك أنك صرت إن وفقك الله صرت لأن تكون سالما بس. أما من نشأ في السنة وترعرع فيها وتربى عليها ودعا إليها فهذا هو الغانم والسالم والداعي، وكل من عرف الحق سوف يكون في ميزان حسناته إن كان عن طريقه. نعم.
وإيران الغزالية رفض
المنطق. كم لشيخ الإسلام من حسنات لا يعلمها إلا الله، نحسب الله حسبه يوم كل لحظة، كل لحظة نهتدي ونسترشد ونستقيم على ما دل عليه رحمه الله. نعم. من سن في الإسلام سنة حسنة.
غير أن الغزالي رفض المنطق الأرسطي في نهاية أمره وأنكر أن يكون سبيل الوصول إلى المعرفة، ثم مضى يتلمسه عن طريق التجربة الباطنية أو أسطورة الكشف الصوفي كما صرح بذلك في كتابه المنقذ من الضلال.
انتقل بقى من إلى من ضلال المنطق إلى أساطير الكشف الصوفي، وبعدين بعد هذا رجع. نعم.
أما ما سوى هؤلاء من فقهاء المسلمين فكان موقفهم عدائيا تاما، غير أنهم تباينوا، ففريق كان مظهر عدائه فتاوى يصدرها محرما بها الاشتغال بالمنطق من الصلاح ومن تبعه، وفريق كان موقفه موقف الناقد بالبرهان، وإمام هؤلاء جميعا الإمام ابن تيمية رحمه الله.
طيب، نقف عند نقد المنطق ونكمل بعد عصر إن شاء الله.